بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو أصول الأحكام للعلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: فصل في غسل الميت. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ليله
أقربكم إن كان يعلم. رواه أحمد. وفيه ضعف.
نعم، يعني أنه يتولاه الأقرب لو كان عنده فقه. هذا من جهة المعنى لا يبعد ولا إشكال فيه، لكن من جهة الرواية فالرواية ضعيفة. ويدل على ذلك أو يستأنس لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غسله أقرباؤه صلى الله عليه وسلم، فهذا لا حرج، ولأن هذا أسطر وأحرص وأرفق وغير ذلك. لكن من جهة الأفضلية لو وجد عالم أو طالب علم ربما يكون أفضل من هذه الناحية، لأنه أعلم بالسنة في التغسيل، أعلم بالسنة. ولو أنه قام على ذلك وأشرف عليه ووليه أقرباؤه فيكون جمعا بين الأمرين، هذا لا بأس به. على كل الأمر في ذلك واسع، المهم أنه يتولى تغسيله من كان عالما بأحكام الغسل، وإذا كان محبا له في حياته، وإذا كان قريبا منه وكذا هذا أفضل، أنه يكون أسطر عليه، إن وجد خيرا نشره، وإن وجد غير ذلك كتمه. نعم.
وله عنها قالت: لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا. وعن أم عطية قالت:
فدل هذا على تجريد الميت، عند الاغتسال يجرد الميت ولا يكتفى بصب الماء عليه على ثيابه، لكن إذا جرد من ثيابه حفظ على عورته ولا تظهر عورته، وعورته من السرة إلى الركبة، هذا بالنسبة للرجل. والمرأة كذلك تصان وتستر ويكون الغسل من تحت السترة، ولا يجوز للمغسل أن ينظر إلى عورة الرجل، ما يجوز، وإنما يغسل عورته من تحت السترة بحائل، ولا يمس العورة مباشرة، إنما يأتي بحائل كما يلبسون اليوم قفازات أو شيء، ويغسل عورته أو ما نزل منها من أذى دون مباشرة لمس العورة ودون النظر إلى ذلك. نعم.
وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا. متفق عليه.
نعم، هذا إذا احتجنا إلى الخمس وإلى أكثر من ذلك، أما إذا لم نحتج إلى ذلك فالأفضل أن نقتصر على الثلاث، ويجوز الواحدة، المهم أن يكون اغتسال الميت وترا، ونغسله وترا، وأقل هذا الوتر مرة واحدة، ولو غمرناه بالماء حتى وصل الماء إلى جميع أجزاء بدنه أجزأ ذلك، أجزأ ذلك، كما لو لففناه وكفناه في ثوب واحد أجزأ ذلك، لكن السنة أن يكون ثلاثا، أن يكون ثلاثا، وأما ما زاد على ذلك فإنه من التجاوز ويدخل في الإسراف، إلا إذا احتجنا إلى ذلك، فإن احتجنا إلى الزيادة على الثلاث مرات كأن ينزل منه شيء أو كذا فتحتاج إلى إعادة تغسيل فلا بأس إن شاء الله، لكن الأكمل أن نقتصر على الثلاث. نعم.
الأقل من ثلاث لا يجوز؟
يجوز، قلنا أقل من الثلاث يجوز، لو اقتصر على واحدة أجزاءه. نعم.
طب الاستدلال ذلك شفنا،
لكن هذا جائز، السنة أن يكون ثلاثا، السنة التثليث كما ورد في حديث ميمونة وعائشة. نعم.
قلت ما شفنا قبل أن غسل الجنابة التثليث يكون في الرأس فقط، أما باقي البدن فلم يثبت فيه تثليث.
نعم،
باقي البدن لا يثبت فيه تثليث.
لم ترد لم ترد يعني يعني رواية بهذا فيما أعلم. نعم. نعم أو أكثر من ذلك إن رأيتنا ذلك. نعم.
وفي رواية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء،
لأن النبي قال هنا اغسلنا ثلاثا، وهذا الاستحباب، أو خمسا أو أكثر إن رأيتنا، معناه إذا احتجتنا إلى ذلك. فبدأ النبي بقول اغسلنا ثلاثا، فدل هذا على أن هذا الكمال. نعم.
وفي رواية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها.
نعم، فإذا ضمننا هذه الرواية إلى ما سبق اغسلناها وهي مطلقة، دل هذا على صفة الاغتسال وصفة الغسل. صفة الغسل أن ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، فيبدأ بمواضع الوضوء ثم بالميامن، يبدأ بالوضوء أولا ثم يبدأ بالرأس ثم يفرغ على اليمين الجهة اليمنى ويغسل ثم اليسرى. فقول هنا ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء، الواو هنا لا تدل على الترتيب، يعني لا يبدأ باليمين الأول ثم يبدأ بعد ذلك ثم يسن بعد ذلك بالوضوء، وإنما المعنى ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء، ابدأنا بذلك. فإذا نظرنا إلى السنة نجد أن السنة هي البداء بأعضاء الوضوء، ثم بعد ذلك يكون ماذا؟ يكون غسل الرأس ثم غسل الشق الأيمن ثم غسل الشق الأيسر، هذه مرة، ثم يعود فيغسل أيضا على نفس النحو، هذه مرة ثانية، ثم مرة ثالثة. قال وجعلنا في الآخرة كافورا، وهذا شيء يعني نبت أو شيء طيب له رائحة طيبة، يقول وجعلنا في الآخرة كافورا حتى ينقطع على الغسلة التي فيها رائحة طيبة فتبقى هذه الرائحة. هذا شيء، ثم تطيب موضع السجود شيء آخر. نعم نعم، الأولى والثانية. نعم.
وفيه فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه،
وحتى هذه الثالثة هي ماء مطلق، لأن هذه رائحة يعني بالمجاورة، هذه رائحة نعم، لكنها لا تغير وصف الماء. نعم نعم نعم، الكفور لا تجعله خارجا عن الإطلاق، فلا يقال هذا كفور، إنما هذا ما وضع فيه كفور فيحصل الرائحة، هذا عن حصلت الرائحة لا عن ممازجة أذهبت إطلاقه، ليست ممازجة أذهبت إطلاقه، لكن لو أذهبت إطلاقه فصار كالطيب مثلا، يصبح كالمسك كطيب الفل أو الريحان أو كذا، هذا خرج عن إطلاق، إنما هذا شيء يجعل في الماء فيطيب الرائحة فقط. نعم تجعل طيب، يعني هل تذهب إطلاقه؟ يعني يصبح يقال هذا كافور ولا ماء وضع فيه كافور، يعني ماء له رائحة إذا أذهب إطلاقه فليس ماء مطلق، وده لا يضر لأنه اغتسل المرة الأولى والثانية بالماء المطلق، لكن كون الماء يقع فيه مثلا بعض الرائحة أو شيء فتشم أنت رائحة لكن ليس بممازجة الماء بحيث تخرج عن إطلاقه، إنما هذا بمخالطة يعني جعل فيه. نعم نعم.
وفيه فضفرنا شعرها،
ولهذا هل لو ترك حينا تذهب الرائحة ولا تزال باقية؟ يعني لو ترك فترة، لو ترك ليلا والصباح تبقى الرائحة ولا تزول؟ نعم
نعم. وفيه فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقينا،
عموما ما أدري إذا كان هذا يذهب أنه يصبح كالطيب فهذا يذهب إطلاق، أما مجرد رائحة فهذا لا يذهب إطلاق. نعم. خلاص انت سبق ان غسلت مرتين بالماء المطلق فهذا لا يضر. نعم.
شفنا اهل العلم نصوا على ان ممازجة الكافور للماء لا يذهب اطلاقا.
نعم
نصوا على ذلك.
نعم يبقى خلاص، لان هذا يكون عن طريق مثل المجاورة والشيء الذي يتغير برائحة دون ان يذهب اطلاق الماء. نعم.
وفيه فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها،
هذا في استحباب هذا أن المرأة يضفر شعر رأسها ثلاثة قرون وتلقى بالخلف ولا يترك مسترسلا. طب هل من هذا نأخذ تسريح شعر الميت أيضا بالنسبة للرجل؟ يعني يصرح أو كذا، وإذا كان أو يترك، نعم لا بأس بهذا، لا بأس بتسريح شعر. طيب هل يلحق بذلك تقليم الأظفار وحلق العانة؟ هل يجوز حلق العانة بالنسبة للميت عند تغسيله وتقليم أظفاره؟ الجواب إن كان يفحش نعم فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لكن إذا لم يترتب على ذلك إظهار عورة. لكن لو أنه سيسرح له رأسه، ولو أنه سيأخذ من شاربه إذا نزل مثلا على شفتيه، فهذا لا بأس به. قالوا لأن هذه خصال فطرة، وكما تكون مستحبة لو في حياته فتكون كذلك عند لقاء ربي سبحانه وتعالى، فهذا لا حرج ولا بأس به. نعم نعم نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله على قول الماتن أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره. قال: قوله أو دهن معطوف على غير مماجز أو
الممازج،
غير ممازج
نعم.
نعم. أو على قطع كافور، مثاله لو وضع إنسان دهنا في ماء وتغير به فإنه لا يسلبه الطهورية بل يبقى طهورا، لأن الدهن لا يمازج الماء فتجده طافيا على أعلاه، فتغيره به تغير مجاورة لا ممازجة.
تمام نعم، هذا بالنسبة للدهن نعم، والكفر كذلك نعم. نعم لا لا إشكال، يجوز هذا نعم.
ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في محرم مات: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبي ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه.
نعم هذا في المحرم، كان الشيخ يذكر هذا الحديث. ماذا لو كان الميت محرما، هل يغسل المحرم؟ الجواب نعم يغسل المحرم. طيب ما صفة ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، بماء وسدر وكفنوه في ثوب ولا تحنطوا. ولهذا ما قال هنا ضعوا الكافور، لأن كافور رائح، فكما أنه كان ممنوعا من هذا الطيب فكذلك يمنع هنا. وكفنوه في ثوبيه، الإزار والرداء. ومنه أخذ العلماء أن حكم غسل الميت فرض على الكفاية، هذا واجب كفائي، لأن النبي قال اغسلوه، اغسلوه، وقال في تغسيل ابنتي اغسلنها، فدل هذا على أن هذا واجب، واجب. فإن قام به من قام سقطت المطالبة والإثم عن الباقين، سقط الإثم عن الباقين. قال وكفنوه في ثوبيه، هذا أيضا إشارة إلى وجوب تكفين الميت، إشارة إلى وجوب تكفين الميت، وأيضا واجب كفائي. قال ولا تحنطوه، تضع شيئا من الحنوط وهو الطيب والريحة، لأن المحرم ممنوع من ذلك وهو محرم، وكذلك حتى يلقى الله عز وجل هكذا. قال ولا تخمر رأسه، أي لا تغطي رأسه، لأن المحرم لا يغطي أيضا رأسه، المحرم لا يغطي رأسه ولا وجهه، وعليه ولا تخمر رأسه ولا وجهه، وقد وردت لفظة ولا وجهه لكن الله أعلم بثبوتها، لكن قال لا تخمر رأسه، فلا يغطى الرأس ولا يغطى الوجه من جهة الحكم، حتى لو أن هذه اللفظة لم تثبت، فمن جهة الحكم نعم، فلا يخمر رأسه ولا وجهه، لكن يبقى هكذا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالمحرم لا يغطى رأسه ولا وجهه. طيب بالنسبة للميت العادي، فإننا نعلم أنه عند تكفينه فإننا نغطي الوجه والرأس وكل البدن، ونربط فوق الرأس ونربط من تحت الرجلين، من عند الرجلين. جرت عادة وهي أنه عند الدفن نفك ذلك ثم نكشف عن رأسه ووجهه أو عن وجهه، فهل في ذلك سنة ثابتة؟ الجواب الذي نعلمه ليس في ذلك سنة ثابتة، وأنه يبقى على حاله، إنما هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم ما يدل على ذلك، وفي حديثه هنا ما يدل على ذلك، لأن النبي لما قالوا ولا تخمر رأسه دليل أن الميت يخمر رأسه ويغطى، دليل على هذا. ولهذا قال لا تخمر رأسه مثلما تفعلون في غير المحرم، مثلما تفعلون في غير المحرم. فهذا الحديث يدل مفهومه على أن غير المحرم لا يغطي رأس غير المحرم، يبقى رأسه مغطى ووجهه مغطى. أما أنه يستدلون على هذا من جهة نظر، يقولون حتى يعني يمس خده التراب أو غير ذلك، هذا كله تعليل لا دليل عليه، لا دليل عليه. إذن غير المحرم يبقى على ما هو عليه في كفنه، ولا يكشف عن وجهه ولا عن رأسه في قبره، إنما هذا للمحرم للعلة الظاهرة، وهي أن المحرم ممنوع من تغطية الرأس والوجه. فكذلك أيضا هنا لا يغطى رأسه ولا وجهه، وكذلك لا نمسه طيبا ولا نضع له حنوطا، ويكفن أيضا في ثوبيه اللي هو الإزار والرداء، الإزار والرداء اللذين كان يلبسهما، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا فيه فضيلة أن يلقى المحرم ربه عز وجل على هذه الهيئة. ولذلك في الشهيد أيضا فإنه يكفن فيما هو فيه من ثياب، إلا إذا تمزقت ثيابه ولم تبقى فإنه يجعل له الكفن الخارج. نعم.
ولهما عن جابر في قتل أحد.
نعم نعم الشهيد كغير. نعم ولا وجهه. نعم في صحيح مسلم ولا وجهه، بس أظن العلماء لهم فيها كلام فادي، لكن طالما أنا في مسلم صحيح إن شاء الله. نعم. بالنسبة لمن صعب تغسله بالماء ييمم يضرب على الأرض ويمسح الوجه والكفين، ويمسح الوجه والكفين. نعم. بالنسبة لما يقطع، الأخ بيسأل عما يقطع من بدنه، من بدن الحي كذراع أو رجل أو غير ذلك، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أن توارى تدفن، لكن ليس لها حكم البدن، بمعنى أنها تغسل وتكفن وكذا، إنما تلف في شيء وتوارى تدفن، ولا يصلى عليها ولا شيء. إنما لو أن إنسانا في حرب مثلا أو في حادث مثلا ما بقي منه إلا الذراع، فإنه يأخذ حكم البدن. إذن الذراع طارة يأخذ حكم البدن وطارة لا يأخذ حكم البدن. يأخذ حكم البدن متى؟ إذا ما بقي إلا هو، فهذا شخص يأخذ حكم البدن. إنما إذا قطع من الإنسان، بترت ساقه أو كذا، أو قطعت يده أو حي، فإنه حينئذ لا حكم له في هذا، إلا أنه يدفن ويوارى عن الناس. نعم. وبعض الناس أيضا العوام يبقون هذا إلى أن يموت فيدفنونه معه، فيظلون محتفظين بذلك إلى أن يموت، وهذا جهل، هذا جهل. نعم. أيضا ما يتعلق بمشيمة المرأة أو شيء عند الولادة التي يعني تخرج حال ولادة أو كذا، فيضعونها في كيس، أيضا هذه أيضا يجعلون لها أحكاما يعني خاصة أو كذا، لابد أن ترمى في ماء جار ما أدري، هذه كلها لا أحكام لها، إنما طوارى فقط، إنما طوارى وتدفن أو لكن مسألة الماء الجاري أن توقع في ماء الجاري وكذا، هذا كله من بدع العوام، مثل البلح الأسود ومثل اللحمة الحمراء لا تدخل على المرأة إذا ولدت، لا تدخل بذلك، إنما يحصل لها كبسة، هذه كبسة عندهم، الكبسة معروفة عند السعوديين وهي الدجاج، وعندنا معروفة الكبسة. نعم. موضع السجود الوضوء، لا السجود الذي ورد موضع السجود. نعم. أي نعم قبل. نعم نعم لا لم يرد بذلك سنة، بل السنة خلاف هذا، وهذه قد لا تثبت عن عمر رضي الله عنه، الله أعلم بثبوتها عن عمر. الشيخ قال في الممتع،
في الممتع،
نعم قال ايه
صاحب الزاد، قال وتحل في القبر،
قال الشيخ علق،
قال صاحب الزاد وتحل في القبر، قال الشيخ ابن عثيمين استدل في الروض بأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد. قال الشيخ ابن عثيمين ولأن الميت ينتفخ في القبر فإذا كان مشدودا بهذه العقد تمزق، ولو فرض أنه نسي أن تحل ثم ذكروا عن قرب فإن القبر ينبش من أجل أن تحل هذه العقد.
لا 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 تنبش ولا شيء. نعم نعم لا تنبش، لا ينبش القبر لأنه ليس كذلك، يعني لم يرد به شيء، حتى لو افترض أنه استحباب عام، استحباب عام، لكن لا ينبش القبر من أجل هذا. نعم نعم اقرأ كلام ابن باز.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بالنسبة لكشف وجه الميت إذا وضع في قبره، فأجاب رحمه الله تعالى المشروع أن يغطى وجهه وجميع بدن الميت إذا وضع في القبر لا يكشف منه شيء، بل يكون الكفن شاملا له كله من رأسه إلى رجليه.
نعم، والكشف يحتاج إلى دليل. نعم
هذا هو السنة، هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه.
نعم.
فلا يكشف وجهه، وما يظن بعض العامة أنه يكشف وجهه غلط، الواجب أن يغطى كله إلا إذا كان محرما.
نعم.
مات وهو محرم فإنه لا يغطى رأسه ولا وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات رجل في إحرامه قال صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه.
نعم.
المحرم إذا مات وهو محرم لا يغطى رأسه ولا وجهه.
نعم، وهذا يؤخذ بالمفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه، كان النبي نهى عن معتاد، مثل ما قلنا في حديث البخاري إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، فهذا المفهوم يدل على أن غير المحرمة كانت تنتقب وتلبس القفازين. نعم.
ولهما عن جابر رضي الله عنه في قتل أحد وأمر دفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم.
نعم لم يغسلوا، فلا يغسل من الشهيد، شهيد المعركة، المعركة الذي قتل في المعركة، أما شهداء الدنيا شهداء الآخرة، شهداء الآخرة وهم الذين يموتون بأمراض وأمور بينها النبي صلى الله عليه وسلم كالغريق والحريق والمرأة في ولادتها وكذا، فهؤلاء تجري عليهم الأحكام كما هي ولا يختصون بشيء، لهم أجر الشهداء في الآخرة، لهم أجر الشهداء في الآخرة، أما في الدنيا فإنهم يعاملون معاملة سائر الموتى. أما الذي لا يغسل ولا يصلى عليه هذا شهيد المعركة، ولو أنه قتل أو مات من أثر جراحة كانت في المعركة عند العودة فكذلك، فإنه أيضا لا يغسل ولا يصلى عليه، لا يغسل ولا يصلى عليه. هذا قول الجمهور في مسألة الصلاة، والبعض رأى جواز الصلاة عليه واستدل ببعض الأثار في ذلك، ولكن قول الجمهور هنا هو المقدم والراجح أنه لا يصلى على الشهداء ولا يغسلون، فلا يغسلون ولا يصلى عليه، هذا قول الجماهير. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل في كفنه، عن خباب رضي الله عنه أن مصعبا قتل يوم،
وما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على لما أتى شهداء أحد وكذا قال وصلى عليهم صلاته على الميت، هذا حديث في الصحيح، فهذا من حجج من قال بمشروعية الصلاة، ولكن الصحيح أن الصلاة هنا بمعنى الدعاء، والمعنى أنه دعا لهم دعاءه للميت وليست الصلاة ذات التكبيرات المعروفة. نعم نعم نعم، قتال البغاة تنازعوا في ذلك، هل يدخل أيضا في الشهداء هنا من يقاتل البغاة ولا هذا يكون في قتال الكفار فقط، نزاع، والأقرب أنه يلحق بذلك أيضا لأنه قتال مشروع، وهو من الشهداء أيضا. نعم.
فصل في كفنه. عن خباب رضي الله عنه أن مصعبا قتل يوم أحد ولم يترك إلا نمرة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر، متفق عليه.
فدل هذا على أن الشهيد في مسألة الكفن كسائر الموتى قال نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر. ليه؟ لأن الثياب لا يستوعب بدن كله، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرأس ثم ما بقي يجعلون عليه شيئا من الإذخر، فدل هذا على أن الكفن يستوعب البدن كله إلا المحرم، فإنه لا يغطى رأسه ولا وجهه إلا المرأة. طبعا المرأة تختلف عن الرجل، لأن المرأة ليست ممنوعة من هذا، بل مأمورة، المرأة مأمورة بأن تغطي الرأس والوجه وألا تتزين بشيء. المرأة لباسها في إحرامها كلباسها في غير الإحرام إلا ما ورد الاستثناء في به، وهو ألا تغطي رأسها بالنقاب، ألا تغطي وجهها بالنقاب، ليس أنها تكشف الوجه، لا لا تغطي بالنقاب. مثل الرجل فإنه لا يلبس المخيط لكن يلبس ما يستر عورته من الإزار والرداء، نفس المسألة. من أراد أن يناقشك في هذه المسألة، لأن هذه عمدة عندهم في الاستدلال أن الوجه يكشف أمام الأجانب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، فلو كان النقاب واجبا ولو كان الوجه عورة لما أبيح المرأة كشفه. ليه؟ أخذوا من لازم لا تنتقب تكشف. طيب هل أخذتم من لازم النهي عن لبس المخيط أن يظهر عورته أم ماذا تقولون؟ يقولون لا، لابد من إخفاء العورة لأن هذا الأصل، لكن يخفي عورته بغير المخيط. نقول هنا أيضا تخفي عورته وهي الوجه بغير النقاب، بغير النقاب، فتسدل على وجهها. وأما اليدان فلا أيضا تسترهما بالقفازين، وإنما يكون بما يكون تحت الجلباب، ولا تظهر الكفين أيضا، لا تظهر المرأة الكفين ولا يظهر شيء من بدن المرأة. هذا هو الصحيح، أن المرأة لا تظهر شيء من بدنها أبدا إلا ما كان من عينيها تنظر بهما. نعم.
ولهما عن عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وللبخاري عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات.
نعم، يعني أن السنة أن الميت كفن في 3 أثواب، هذا بالنسبة للرجل، ليس فيها قميص ولا عمامة. لكن أردف هذا الأثر إشارة إلى أنه يجوز أن يكفن في قميص، لكن السنة أن يكون في 3 أثواب. لكن لو افترضنا في مكان وسندفنه وليس هناك شيء من هذه الثلاثة إلا القميص الذي يلبسه، فإننا ندفنه في قميصه الذي يلبسه. نعم نعم. أي سترة؟ لا لا، يكفي الثلاثة ولا سترة مع الثلاثة. السترة هذه حل اغتسال فقط، حل غسله فقط. كيف يعني؟
لا يغرس في الثلاثة الأسواق
نعم،
لكن يصنع سترة وقطعتين.
لا، دي من الزيادة، لكن هي 3 أثواب يدرج فيها. نعم نعم. لا، الذي يطلق، الذي يقتل في بلده في غير الصف في غير قتال، فهذا وإن كان شهيدا عند الله سبحانه وتعالى، إن كان مقتولا من أجل دينه، هذا وإن كان شهيدا عند الله عز وجل في الآخرة، إلا أنه لا تجري عليه هذه الأحكام. ودل على ذلك عمر رضي الله عنه، فقد عينه النبي بالشهادة وقال أثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدا، ومع ذلك جرت عليه الأحكام. احكام الناس العاديين وليس احكام الشهداء في ترك تغسيله والصلاة عليه، بل غسل وكفن وصل عليه، وهذا قد عينه النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة. نعم.
وعن أم عطية رضي الله عنها في غسل ابنته قالت كفناها في 5 أثواب صححه الحافظ.
نعم، كفناها في 5 أثواب، فدل هذا على أن المرأة تكفن في 5 أثواب، ينضاف إلى 3 ثوبان من جهة سترة ومن جهة شيء على الرأس. فعندما صحح الحديث قال بهذا، وعند من لم يثبت عنده الحديث يقول بأنها تكفن كالرجل في 3 أثواب، فالقول في هذا مبني على الصحة والأمر في ذلك قريب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في الصلاة عليه. قال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا.
وعن هذا إشارة إلى أن المنافق لا يصلى عليه، من علم نفاقه، من علم نفاقه بوحي وكذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على بعضهم وصلى على بعضهم، فمن كان نفاقه خفيا، لأن النفاق في القلب ولم يظهر، فإنه يصلى عليه كسائر المسلمين وتجري عليه الأحكام كسائر المسلمين. أما من كان قد علم فهذا لا يصلى عليه. قول الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ولا يدعى له، ولا يدعى له. نعم.
قال: وعن مالك بن هبيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيصلي عليه 3 صفوف إلا غفر له، رواه 5 إلا النسائي.
نعم، هذا دعوة إلى كثرة المصلين. فما من ميت يموت فيصلي عليه 3 صفوف، يعني يشفعون له ويدعون له، إلا غفر له بشفاعته. وهذا يدل على انتفاع الميت بعمل الحي وهو الدعاء، وهل يلحق به غيره صدقة الحي كذا كذا إلى آخره؟ الجواب نعم، الصدقة يلحق بذلك، والحج عنه والاعتمار عنه نعم ينتفع بذلك، ينتفع به إن شاء الله تعالى. وليلحق بذلك قراءة القرآن، وهذه هل ينتفع بها أم لا نزاع بين أهل العلم، والراجح أنه ينتفع بها قياسا على هذه العبادات كلها. ولا يقال بأن العبادة ليس فيها قياس، فإنه الاستدلال هنا ليس بالقياس المحض، الاستدلال بأن العبادة أو بأن عمل الإنسان هذا طالما أنها ورد بها الدليل يدل على انتفاع الميت بالقرب التي يفعلها الحي. ونقول: من منع قربة من هذه القرب؟ فعليه الدليل، فعليه الدليل. مثل مثلا الصلاة، صلاة الفريضة عنه، فهذه لم تصح لأنه لا يصح فيها الوكالة ولا النيابة، إنما مسألة الصدقة والحج والاعتمار وغير ذلك فهذا الأمر فيه واسع. فكل من الطائفتين يقول بالتوقيف، التوقيف، لكن هناك من رأى التوقيف على أحد العبادات التي ورد بالدليل، وهناك من رأى التوقيف على العبادة التي العبادة، وأن طالما أنه وردت الصدقة ورد الدعاء فما المانع أن يرد تلاوة القرآن. لكن مع ذلك يقال الأفضل والأولى إذا كان هناك من يسألك أولا تقول له: لا تفعل إلا ما ورد به النص، لا تفعل إلا ما ورد به النص، هذا هو المقدم، لكن غير ذلك جائز. ولذا بعض العلم عبر عن هذا بإيه؟ بأنه لا يشرع، لا يشرع مع الجواز، أي أنه إذا فعله لا بأس به لكنه غير مشروع. غير مشروع يعني غير مسنون، غير مسنون، وقصر السنة على ما ورد، وهذا الأفضل. كما قلنا: من استفتاك في شيء وقع قل الحمد لله، نرجو إن شاء الله أن ينتفع بذلك. أما من استفتاك يريد أن يقول لك هل أصنع أم لا، فدله على أفضل شيء وهو ما ورد به الدليل، وأفضل ما ورد به الدليل الدعاء. الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم دعا للميت وصلى عليه، ودعا للميت عند قبره، ودعا للميت بعد ذلك. فالدعاء والمسنون هو أفضل ما يكون وأعلى ما يكون، أفضل من الصدقة وأفضل من الحج وأفضل من العمرة، أفضل من كل هذا. بالنسبة ل3 صفوف، نعم. ما احنا بنقول القرب. ما هي دي معنى كلمة القرب، هذه معنى كلمة القرب. لكن طبعا ليس على النحو بقى اللي هو عند الناس يستأجرون مقرئا يقرأ ويقول اقرأ لأبينا وكذا، مثل ما هو حاصل ويتاجر بذلك هؤلاء المقرئون، يقولون عتاقة، والعتاقة عتاقتان كبرى وصغرى، العتاقة الكبرى يقرأ فيها بصور كذا وكذا، والعتاقة الصغرى يقرأ فيها بكذا وكذا، والكبرى لها ثمن والصغرى لها ثمن، ويوم الخميس تبقى روحه لا تنصرف إلا أن يقرأ كذا، والأربعون أيضا عند الأربعين يقومون أيضا بوضع بجعل حفل آخر أيضا وسنوية. فالميت إذا مات هناك قبل الموت يعني عند الاحتضار قراءة، وهناك عند الدفن تلقين، كل ده بالمال، وهناك يوم الخميس كذلك. ولهذا كانوا لا يحملون النعش تقريبا ولا يحملون المغسلة من أمام البيت إلا بعد يوم الخميس، إلى بعد يوم الخميس تقريبا، يقولون الروح حاضرة أو شيء من هذا، ما أدري لهم يعني أشياء في هذا. ثم أربعون ثم سنوية، وهذا يكرر بقى الأربعون والثانوي والخميس ثلاثة، الخميس الأول، الخميس الثاني، الخميس الثالث، والناس يجتمعون، الناس يجتمعون بعد الميتة في السرادقات العامة وقد أخذوا الأموال أيضا. فهناك الخميس الأول، الخميس الأول، وبعدين الخميس الثاني، وبعدين الخميس الثالث. شوف كيف أخواني كيف كانوا يأكلون أموال الناس بالباطل، والناس جهال طبعا، يريد أن ينفع ميته، ودول مناشير يفعلون هذه الأشياء لأخذ الأموال، لأخذ الأموال. فعندك عند الاحتضار يقرأ، وعند التغسيل هو اللي يغسل، ولابد في التغسيل من أن يدفع أجرته بيديه لا بيده، لابد أن يدفع الأجرة بيديه، يعني لا ينتظر يحاسبه بعد الدفن مثلا ولا شيء، ربما جحد هذا، وإنما لابد من الحلال عندهم أن الميت والمغسل هو الذي يدفع أجرته بيديه، لابد يدفع باليدين ليس باليد الواحدة. فما يصلح طبعا 5 جنيه، هيضع في كل يد 2.5 جنيه، ما يصلح، يبقى على الأقل زمان يعني 5 و5 أو 10 و10، ما يصلح بيد واحد. ثم الخميس الأول، ثم الخميس الثاني، ثم الخميس الثالث، يكون الأربعين بعد الإيه، بعد ذلك، ثم الثانوية، ثم بقى يتكرر يتكرر الثانوية، لا ما يتكرر الأربعون، لا يتكرر الثانوية، الثانوية هذه كل سنة الثانوية. ولهذا كانت القرى يوميا فيها هذا الشيء، لأن ثانوية فلان اليوم وثانوية فلان اليوم، واذهب إلى عمك فلان لأنه عمك فلان هذا هو الذي يسجل فلان مات يوم كذا، يبقى الثانوية إمتى يا عم فلان؟ ثانوية أبوك يوم الأربعاء القادم، ويكون بقى ثانوية عمه يوم الثلاث، وده ثانوية جاره يوم الاثنين، وهكذا. ولهذا يبنون عمارات، كانوا يبنون عمارات من هذه الأشياء. من أجل هذا تعرفون بقى البغض لأهل السنة من هذا الباب، لأن خلاص أهل السنة قالوا هذه كلها بدع، فتعطلت كل هذه الأشياء، الناس قالوا هذه خلاص بدع لا ندفع فيها ثمنا ولو من أجل التوفير. ولهذا لم يعد بقى سنويات ولا أربعون ولا غير ذلك. وطبعا هناك طقوس أيضا، فمن كان ثالثه خميسه سيأخذ معه أحد الناس ليلحق به، ففلان تلت خميسه يا ترى من اللي هيموت؟ إذا كان مثلا ميت يوم الاثنين، يبقى عندك ثلاث أربع خميس، يبقى اليوم الثالث يوم الخميس، يبقى هياخد واحد معاه بقى، فيا ترى من اللي هيموت؟ فلان تلت خميسه، ربنا يستر بقى، من اللي هيموت؟ من اللي عليه الدور؟ هذه كلها كان الناس كان هؤلاء الانتهازيون يعلمونها الناس ليبقى الناس في إسر مثل هذا. إذا جاء رمضان فالسهرة لابد الشيخ في البلد يسهر عند كل واحد ليلة يفطر عنده، هذا واحد، اثنين بعد التراويح يقرأ عنده قرآن، ثلاثة يأخذ اللي فيه النصيب. طيب، ويوم الجمعة هذه أسبوعيا، يوم الجمعة لابد أن يمر أيضا على البيوت يقرأ فيها القرآن قبل صلاة الجمعة، قرآن الصباح هذا يمرون على البيوت، وهذه لا، ما يدفعون فلوسا، يدفعون خبزا وقرصا يصيب لها القلب ويسيل لها اللعاب، واخد بالك، قرص كده طازجة. وطبعا الناس بتتنافس خبزي هذا، ولهذا كان هؤلاء يفضحون الناس، فلانة خبزها جيد، فلانة خبزها ما هو بجيد. ولهذا إذا ذهبت لتأكل عند رجل هؤلاء وجدت الخبز أنواعا، وجدت الخبز أنواعا، فهناك الأصمر وهناك الأبيض وهناك المستدير وهناك كذا وهناك كذا إلى آخره. هذا يوم الجمعة، سبحان الله. طيب، وشيء آخر أيضا هم الأطباء، فإذا حصل لابنك شيء وعكة إذا بلا الشيخ، ليه؟ ليرى قطرة. يعني إيه قطرة؟ يجيب بقى منديل ويعقد عقد ثم ينفس فيه ويقرأ كذا كذا، أو يديها ورقة بروقية من الشيخ، ورقة وكذا. يعني يا أخوة، والبهيمة كذلك يأتي، والدار هذه أنا عندي كوبس في الغرفة، فيأتي يقرأ فيه. يعني على مدار اليوم الواحد تجد أشياء ومناسبات كلها إيه؟ كلها تدر أرباحا عليه، كلها تدر أرباحا عليه. والشيخ في النهاية من جهة الدين يعرف دخول الشهر العربي وخروج الشهر العربي، ويعرف إنه الزكاة في الفطر الكيلة على 5، ويعرف في عقد الزواج، الزواج على مذهب أبي حنيفة. لكن يعلم ناس دينا؟ يعلم ناس دينا؟ لا، ما يعلم ناس، ما له علاقة بهذه. هو كتاب قديم منزوع الغلاف يقرأ منه الخطب يوم الجمعة، إما أن يحسن قراءة أو لا يحسن، يحسن الفهم أو لا يحسن، وتنتهي المسألة عند إيه؟ عند هذا الحد. وأشياء بقى كثيرة، كل هذه الأشياء راحت، كل هذه الأشياء راحت. وكذلك الدفن، لابد أن هو الذي يقوم بالدفن، وإياك أن تفكر أن تدخل مقبرة، لأن قد تصاب في عينيك، تصاب بالعمى. ذلوخ أهل اختصاص، لأنهم يقرؤون أشياء معينة ويتمتمون بها، فروح أنت على طول مباشرة كده؟ لا، نعم تساعده من الخارج لكن كله ينتظر حتى الشيخ الفلاني هو الذي يدخل المقبرة، والشيخ الفلاني يجيب شوية تراب الأول وبعدين يرميها مع تمتمة، ولا يظهر ذلك، ولا يظهر ذلك، تمتمة، ليبقى هذا سر الشيخ مع في الناس، ما أحد يطلع عليه أبدا. وهكذا، سبحان الله. والناس تدفع. لما جاء بقى من يعلمه السنة مجانا، مجانا قام الناس عليه، لكن الناس كانوا يقومون على هؤلاء أبدا، ولا يعترض واحد، ولا يعترض واحد. والموالد والاحتفالات والليالي، ليلة لله، ليلة لله. فالشيخ كان من جهة مغني، مغني وينشد، ومن جهة مقرئ، مقرئ، ومن جهة معالج، معالج، ومن جهة مغسل، مغسل، ومن جهة أي شيخ ماسك البلد كلها من أولها إلى آخرها. جميع المناسبات لا تخرج عنه، لا تخرج عنه، حتى الليالي هذه يأتون بها. إيه والله يا أخوان، كان القرية تلاقي كده كل ليلة، يا إما هذه ميكروفون عند واحد عامل ليلة لله، ولا واحد سنوية، ولا واحد 40، ولا واحد خميس، ولا واحد كذا. كل ليلة تجد مثل هذه الأشياء، ما مثل. ولهذا كان الواحد بيخاف يصاب، كان دايما الواحد وصغير يخاف ايه، في ميتم، في مقرئ، في خميس مقرئ، كان نحن نخاف من الأشياء دي. تبقى ليلة سودة، الواحد لما بيسمع مثل هذه الأشياء ما عرفش ينام بقى، إلا واحد بقى معاه في أحضان أمه، أو في أحضان واحد، أو في أحضان أبي، إنما ينام لوحده كده، كان الواحد يخاف من مثل هذه الأشياء. نعم، فالحمد لله السنة مجانية، ومع ذلك الناس يعترضون عليك، معناه مجانية، يعترضون عليك. نعم، لأن الشيطان يقعد على الصراط المستقيم، إنما البدع هذه الشيطان يروج له ويسهله على الناس، يزينها. لأزينن لهم، إنما في السنة لأقعدن لهم على صراط، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ولهذا شوف الحفل والراقصات والمغنيات وكذا، 10,000، 15,000، 40,000 واحد من المنشدين أخبرنا بعض الإخوة، 40,000 في الليلة. ادفع، ادفع الـ40,000، ادفع. لكن تعالى مثلا دل على السنة المجانية يحاربك، يحاربك. نعم، هذا كلام ما يصح. يكلم الناس يكلمك أنت. طيب هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في صلي عليه ثلاثة صفوف مسألة يا إخواني، لو كان المصلون الموجودون في المسجد لا يكفي عددهم إلا صفا واحدا كما في الصلاة، فهل نقسم هذا الصف ثلاثة صفوف؟ يعني هل هذا العدد مراد ولو كان عدده قليلا، أو هذا حث على كثرة المصلين فما من أحد يصلي عليه ثلاثة صفوف يعني يبلغون كثرة إلا فغفر له؟ هل المراد هو هذا العدد وبالتالي لو عندنا مثلا 12 فنجعل في كل صف 4 مثلا، ها؟ ولو كان صف واحد يكفيه؟ نعم، حث على كثرة وليس على هذا العدد المراد. نعم هذا هو. وبالتالي لو حضر المصلون وكانوا صفا فإنهم يتمون الصفوف ولو كان صفا واحدا ولا يكثرون هذا، لأن التكثير هنا ليس مرادا مع قلة العدد، إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم الحث على هذا. ولهذا قد يفسر هذا بقول النبي يقوم على جزتي 40 رجلا، فهذا قد يبلغ إيه الثلاثة صفوف. نعم، لأن بعض الناس رأينا أن بعض الناس يتحرى هذا فيقول كثروا الصفوف، يعني ولو كان العدد قليلا فإنهم يكثرون الصفوف، ولو لم تتم الصفوف لا، صلاة الجنازة كغيرها الإنسان مأمور أن يتم الصف الأول فالأول. نعم،
ولهم أن أنسا صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه وأتي بامرأة فقام وسطها وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حسنهما الترمذي،
حسنهما الترمذي
يا أحمد. نعم، فدل هذا على السنة، فالسنة إذا صلى على الرجل فإنه يقوم عند رأسه، السنة يقوم بالنسبة للرجل عند رأسه، والمرأة يقوم وسطها، يقوم وسط المرأة فيقف المنتصف، ولو وقف في أي مكان أجزاءه، يعني ما نقول الصلاة تبطل أجزاءه ذلك، ولكن السنة هي أن يقوم عند رأس الرجل وعند وسط المرأة. نعم، طيب لو اجتمع رجل وامرأة ماذا يصنع؟ يصلي على كل واحد على حدة أم يجمع بينهما ويجعل رأس الرجل عند وسط المرأة أو وسط المرأة عند رأس الرجل؟ طيب أيهما يقدم من جهة القبلة أو من جهته؟ لو اجتمع رجل وامرأة وأراد أن يصلي، ها، من الذي يلي القبلة ومن الذي يلي الإمام؟ نعم علي، يعني الرجل يكون أمام الإمام مباشرة والمرأة عند القبلة، صحيح هذا؟ يعني الرجل يقدم من جهة القبلة ولا يقدم من جهة المصلي الإمام؟ نعم، عند الإمام، يعني يكون الأقرب للرجل الإمام هو الرجل، كما أن الأقرب للإمام هو الرجل في الصلاة العادية. نعم،
وللبخاري عن الحسن أدركت الناس وأحقهم بالصلاة على جنائزهم من رضوه لفرائضهم، وجعل ابن عمر الرجال في
صلاة، يقول البخاري عن الحسن أدركت الناس وأحقهم بالصلاة على جنائزهم من رضوا لفرائضهم، يعني بمعنى حقهم صدع الجائز من رضوا لفرائضهم، يعني الأقرأ أيضا الأقرأ على نفس الترتيب، هذا في المصلى، إنما في المسجد لأنهم كانوا يصلون الصلاة على صلاة الجائز في المصلى، أما في المسجد فتقدم الإمام الراتب ولو كان غيره أحفظ منه، ولو كان غيره أحفظ منه، وما اعتاده الناس من أنهم يقدمون ولي الرجل فإن هذا خلاف السنة، إلا إذا أذن الإمام، إذا أذن الإمام له فلا بأس، لكن في المسجد فالأولى بالصلاة على الرجل من الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وهذا سلطان. أما في المصلى والله لو إمام العام موجود، لو الإمام موجود العام اللي بيصلي في المصليات عين إمام المصلى فهو الذي يتقدم، وإلا فيأم القوم أقرأهم للكتاب اللي يتقدم هذا، ولو قدموا الولي لا بأس. نعم أيها السيد الرجل. نعم هم حال الصلاة عليه وقت الصلاة فأتى بالمصحف وقلعه عند رأسه على النعش هذا. أي لماذا وأنا لا أدري. لا شك أن هذا خلاف السنة، هذه بدعة، ولكن انتظر طالما فعلها واحد سيفعلها الآحاد بعد ذلك، الناس يعجبهم مثل هذا، والشيطان يسري بهذا في الناس سريان الدم في العروق. نعم.
وجعل ابن عمر الرجال في صلاة الجنازة مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة، رواه البيهقي.
نعم هذا ترتيب، لو اجتمع الرجال والنساء فإن الرجال يكونون مما يلي الإمام والنساء من جهة القبلة. ليه؟ لأن هذا الترتيب في الصلاة أيضا يكون خلفه الرجال ثم النساء، فكذلك في الصلاة عليه يكون أمامه الرجال ثم النساء ثم الصبيان. نعم.
وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم،
نعم علي، المهم أن يكون صحيح، أن يكون صلاة صحيحة وخلاص، لكن كما قلنا ده خلاف السنة، لأن الناس اعتبروا حقا مكتسبا، حقا مكتسبا، وتقديم ابن الميت ابن المتوفى وكذا يعتبرون حقا مكتسبا. لا صلاة صحيحة طالما أنها لا تبطل صحيح، كن يعجل وكذا، المهم أن الصلاة صحيحة. نعم لا مش لازم الإمام يصلي، هذا حق الإمام، هذا حق الإمام، لازم لا يتقدم أحد الإمام إلا بإذنه، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطان إلا بإذنه، لكن نعم فإن أذن متى تأذن تقول لا 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 الإمام الراتب السنة ارجع أنت وقدم الإمام الراتب، مثل ما نقول الإمام الراتب إن جاء والناس يصلون له أن يتقدم، لكن هل معنى هذا نقول الإمام الراتب تقدم؟ فخلاص، لأن النبي قال لأبي بكر أشار لي أن مكانك يعني، فكذلك أيضا هو حقه، لكن إن تنازل عنه وقدم الأخ، خصوصا كان الأخ هذا صاحب سنة والإمام أصلا مسبل ولا شيء، بقى دي فرصة فرصة. نعم.
وفي الصحيحين،
نعم نعم قال خلاف هذا، قال خلاف هذا، نعم قال إيه، نعم
لما هو عن مالك بن هريرة رضي الله عنه انه كان الى رواه حديث بن سلم، وكان كان مالك اذا استقل اهل الجنازه جزاه ثلاثه. قال الترمذي هذا حديث حسن. قال احمد احب اذا كان فيهم قله ان يجعلهم ثلاثه. قالوا فاذا كان وراءه اربعه كيف يجعلهم؟ قال يجعلهم صفين في كل صف رجلين، وكره أن يكون ثلاثة فيكون في صف رجل واحد.
هذا كله لا دليل عليه، إنما إيه نعم نعم هذا فهمه رضي الله عنه، فيصلي عليه ثلاثة صفوف إلا غفر له، هذا ليس معناه أنه يقصد إلى ثلاثة صفوف ولو كان عدد قليلا، فاثنين ثم اثنين ثم اثنين ثم اثنين، هذا ليس من السنة، إنما هذا يساوي ما من مسلم يصلي عليه أربعون، فهذا هو. نعم.
أفتى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو يعني أنه إذا لا تكون ثلاثة صفوف ولو لم تكتب.
نعم.
لكن إذا تيسر تكملها فهو على الطريقة المعروفة في صلاة الفريضة.
اللفظ محتمل في صلاة عليه ثلاثة صفوف. لو غفر له محتمل أن يكون المقصود التثليث هذا، ومحتمل أن يكون الدعوة إلى الكثر. فنرجع إلى الأدلة العامة في عموم الصلاة وهي أتم الصفوف. نعم.
لكن قد يتأثر هذا بسبب كبر المسافة.
نعم.
شيخنا في حديث ذكره المصنف في الشرح، قال وراء ابن بطة عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة وهو سابع سبعة، فأمرهم أن يصفوا ثلاثة صفوف خلفه، فصف ثلاثة واثنين وواحد.
هذا أولا من غير أن نبحث فيه هذا لا يصح، لأن واحد هذا لا يكون صفا أصلا، هو على قدم جهة الصحة. لا لا لا، هو بالنسبة لهذا الحديث صحها لا، يعني ثلاثة واثنين واحد أصلا لا يكون واحد. نعم. نعم الثلاثة هذا يعني لو ثلثها على اعتبار هذا عند الاختيار، يعني الذي يظهر أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة صفوف يصلى على ثلاثة صفوف هذا إشارة إلى وحث على كثرة من يصلي عليه حتى يصلون إلى هذا العدد. لكن يحتمل اللفظ، يحتمل لكن إذا رجعنا إلى النصوص وجدنا أن النصوص فيها ترص الصفوف وإتمامها الأول فالأول، وأن الإنسان لا يترك خللا في الصف الأول. نعم. إلا شيء يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع فيها.
وفي الصحيحين أنه
نعم. صلى الله الساحات ما فيش إشكال في الساحات، لا إشكال في الساحة غير المسجد، في الساحات الأمر بذلك واسع لأن ليست كصفوف المسجد. فالساحات لو أنه جزى مثلا، جعل مثلا عنده 30 فجعل 10 ثم 10 ثم 10 لا إشكال، لأنه ما في حد، الحد الذي تجعله أنت هو الصف. أما في المساجد فالصف معروف، لا يترك مكان، لا يترك شيء، لا يترك فرجة في الصف. إنما في المصليات لا بأس، وعليه ما صحت هذه، لو صحت هذه الآثار في مسألة التثليث في العدد، هذا محمول على الصلاة في المصليات، وهذا كان الأصل عندهم، هذا كان الأصل عندهم، لأنك أنت تتحكم في الصف في المصلى، ولا يلزم في المصلى أن يصل الصف إلى آخره، لأن المصلى هذا مكان فسيح أصلا، فأنت تتحكم فيه فجعله ثلاثة. وهذا يكون جمعا بين هذا الحديث وبين ورود بعض الآثار عن بعض الصحابة في تجزئتهم. أما في المسجد فهل يجزئ، هذه الصفوف فاجعلها ثلاثا؟ الجواب لا، مأمور أن يتم الصفوف كما هو معروف في صفوف الصلاة. نعم. وبهذا يكون لا إشكال إن شاء الله فيما ورد عن بعض الصحابة في التثليث، أو عن أحمد رحمه الله تعالى أنه يجعل اثنين ثم اثنين ثم كذا، هذا لا بأس به. نعم. لأن الصف أنت تحكم فيه، ففي المصلى الثلاثة صف والأربعة صف والخمسة صف والعشرة صف، فحين دين إن جزأت فلا بأس، أما في المسجد لا. نعم.
وفي الصحيحين
ليه ذي عشان ايه؟ يعني انا ما ادري ايه علة ان احنا لما بنجمع في بين الصلاتين في المسجد نجعل الصف قصيرا، ايه العلة؟ اللي هيمر فين يعني؟ انت تقصد ما ادري الجمع فين؟ بالنسبة لكم أنتم يعني الإخوة لي المسافرة. نعم، لو أمكن إتمام الصف كاملا نعم يتمون الصف كاملا لو أمكن، لكن مثلا إذا كان المسبوقين ومثلا بعض الناس يصلي النافلة أو كذا فما في إشكال، لكن لو الإخوة تتأخر بحيث تتخذ مكانا يتم به الصف يبقى الأفضل. نعم. السنة صلاة الجنازة في المصلى. السنة الجنازة والعيدين وكذا يكون في المصلى، هذه السنة. لكن يجوز صلاة العيد، يجوز صلاة العيدين في المسجد، ويجوز صلاة الجنازة في المسجد. قد صلى النبي العيد في المسجد وقد صلى الجنازة في المسجد كما جاء عند مسلم من حديث عائشة. وهل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء إلا في المسجد؟ نعم سهيل، لما أرادت أن تصلي على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فلما قالوا لها السنة يعني في المصلى، فقالت وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء أو سهيل، نعم إلا في المسجد. ابن عقيل هو تمام، قال ابن قدامة يقول ولا أحسب هذا حديث صحيحا، ولا أحسبه صحيحا، هو ضعيف ولو صحاح شيخ الألباني. أي نعم، لأن ما في واحد صف أبدا أصلا. نعم تمام، لكن يكون هذا من جهة الإسناد، اللي صحح قد صحح من جهة الإسناد، أما المتن فإنه يكون منكر. نعم
قالوا وذلك من قبل حفظه لا تهمة له في نفسه فحديثه في الشواهد لا بأس.
نعم.
ثم قالوا يستحق أن يصف وراء الإمام ثلاث سنون فصاعدا لحديثين قوية
نعم في المصلى لا إشكال. نعم في المصلى نحمل حديث على ظهري، ولا إشكال في تعدد الصفوف، ولو كان خمسة، يعني لو عند 15 أجعل ثلاثة صفوف في كل صف خمسة، لأن كما قلنا المصلى الصف ليس مضبوطا فيه بمساحة معينة. نعم.
وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الجنازة أربعة.
نعم في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الجنازة إيه؟ أربعا، يكبر أربعا، ولو زاد عن ذلك فقد ورد في ذلك بعض الآثار في هذا، لكن الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان يكثر منه والأغلب أنه يصلي أربعا كما جاء في الصحيحين لما صلى على النجاشي صفه وصلى أربعا. نعم نعم.
وفي البخاري
ومع ذلك قد صفه، وهذا هو الذي فهمه مالك ابن هبيرة الصحابي المقدم.
لا هو ليس يعني ليس قويا في هذا الأمر، إنما بقيت العلة أيضا قائمة. هو يقول المصلى الصف فيه كبير، المصلى ليس محدودا، المصلى لو يعني مهما تصل بالصف بيطول، لكن أنت مخير في المصلى. يعني أنا مثلا الآن بصلي العيدين، بصلي العيد في خلاء، في خلاء في مصلى في خلاء، فبنجعل الصف على حد معين، إن يزيد ننقص، لكن هل يقال مثل ما يقال في المسجد ها باقي فرجة باقي كذا؟ فالصف في المسجد محدود، ولهذا الإمام في المسجد إذا صلى على الجنازة يتم الصف الأول فالأول لعموم الأمر بهذا في سائر الصلوات. طيب أما في المصليات فالأمر في ذلك واسع. طيب نعم.
وفي البخاري صلى ابن عباس على جنازة فقرأ بفتحة الكتاب وقال لتعلموا أنها سنة وللحاكم، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم فقرأ بفتحة الكتاب وقال تعلموا أنها سنة. طيب قرأ بفتحة الكتاب يعني رفع صوته بها، وهذا فعله أحيانا للتعليم، فالإنسان قد يفعل الشيء لعلة التعليم أحيانا، كما جاء في حديث أبي قتادة وكان يسمع الآيات أحيانا. فقال لتعلموا أنها سنة يعني الفاتحة وليس الجهر، لتعلموا أنها سنة يعني الفاتحة، قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة وليس الجهر، وليقرأ معها صورة، جاء أيضا في بعض الألفاظ وصورة، لكن ذكر الصورة حكم بعض أهل العلم عليه بالشذوذ، أو وحملها البعض على الجواز أحيانا، حمل البعض على الجواز أحيانا والبعض حملها على الشذوذ، فالسنة أن تقرأ بفتحة الكتاب سرا ولو كانت الصلاة ليلا، حتى ولو صليت على الجنازة ليلا فإن السنة هي الإصرار. نعم.
وعن أبي هريرة مرفوعة إذا صليتم على
والحاكم ثم صلى على النبي أي بعد التكبيرة الثانية. نعم نعم، يرفع يديه في كل تكبيرة سيأتينا إن شاء الله. نعم، السنة رفع اليدين، وقد ورد ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم، وذكروا حديثا الشيخ ابن باز جوده عند الدارقطني مرفوعا، ولكن معروف عن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
وعن أبي هريرة مرفوعة إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود. ولمسلم عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
صلى على إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. نعم، وهذا يكون بعد التكبيرة الثالثة، أخلصوا له الدعاء. نعم، فهذا حث على الدعاء والإخلاص فيه. نعم.
ولمسلم عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن
وذكرنا وأنثانا. نعم.
اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان.
هذا استدل به أهل العلم على التفريق بين الإسلام والإيمان، بين الإسلام والإيمان، فإن النبي قال فأحييه، اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان، فدل هذا على التغاير. نعم، وهما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، وبذلك تجتمع الأدلة كلها. نعم.
اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده.
نعم.
وله عن عوف أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، أكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب.
طيب، أبدله زوجا خيرا من زوجه، وإن كانت امرأة طيب أبدلها إيه؟ نقول هذا ولا نحذفه من الدعاء؟ لا، نقول أبدلها زوجا خيرا من زوجه. طيب، وإذا كان هي أصلا عندها الزوج والزوج مات على الإيمان، كيف ندعو بالتبديل وهي له في الجنة؟ قال العلماء هذا يرجع إلى تبديل الصفات، إلى تبديل الصفات، يعني أبدلها زوجا خيرا من زوجها، المعنى أن هذا الزوج يكون في الجنة على غير ما كان في الدنيا من الصفات الجميلة الحسنة. نعم.
وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار،
وهذا فيه إشارة إلى ثبوت عذاب القبر، ولهذا الذي ينكر عذاب القبر كيف يصلي الجنازة؟ ما فيه وعده من عذاب القبر؟ وهل لو قلنا له قبل أن يموت، لو جئنا ندعو لك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تنكر عذاب القبر، جئنا ندعو لك في صلاة الجنازة فلنقول وعده من عذاب القبر ولا لا؟ نقول له كده، هل يا ترى يقول لا احذفوه من الدعاء؟ احذفوه من الدعاء، هذا مشؤوم. نعم.
وعن المغيرة مرفوعة والسقط يصلي عليه ويدعى، يصلى عليه ويدعى.
نعم، يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. نعم.
رواه أحمد وصححه الترمذي لكن بلفظ الطفل.
والسقط ما نفخ فيه الروح، الذي ينفخ فيه الروح، أما ما كان قبل ذلك ولو كان مخلقا فإنه لا يصلى عليه ولا تترتب عليه أحكام في هذا، لكن يوارى، يلف في شيء ويوارى، لكن لا يصلى عليه ولا يسمى ولا شيء من هذا. فهناك أحكام تترتب على تخليقه، وهناك أحكام تترتب على نفخ روحه. نفخ الروح يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه مال الكبير تماما، يترتب عليه مال الكبير، يعني لو نزل وبقي ساعة أو ساعتين ثم مات، من جهة الميراث وكذا يرث ويورث إلى آخره، من جهة الصلاة نصلى عليه وندفنه، وله أحكام الكبير تماما، وله أحكام الكبير تماما. أما قبل نفخ الروح فليس له ذلك، لكن التخليق قبل نفخ الروح يترتب عليه أحكام فيما يتعلق بالدماء، فلو نزل وفيه خلق فهذا الدم يكون دم ايه؟ نفاس. اما اذا نزل وليس في خلق فيكون الدم دم ايه؟ دم فساد. والتخليق يبدأ بعد يكون في الأربعين الثانية في بدايتها، الأربعين الثانية كما جاء في حديث حذيفة. كنا نقول يعني أكثرنا أن هذا التخليق يبدأ من الأربعين الثالثة لحديث ابن مسعود، لكن حقيقة بعد الاطلاع على جمع كلام العلم في ذلك ورؤية بقى الواقع، الصراحة هذا الذي جعل الواحد يلتفت يعني نظرا إلى هذه المسألة، أن التخليق حتما واقع بعد في الأربعين الثانية، لا إنكار في ذلك أبدا أبدا أبدا. ولهذا سبحان الله ابن باز هذا رجل موفق، ابن باز صراحة يعني الإنسان لو استطاع في بحث أي مسألة لو استطاع أن يحصل كان ابن باز الأول فيها ثم يبنى على ذلك فينتفع. مثل الشيخ الألباني، شوف سبحان الله تخالف تصحيح ولا ضعيف، لكن الطالب ما يستغني أنه يبدأ بحثه باطلاع كلام الشيخ الألباني، بيوفر له كتير جدا، يوفر عليه كثيرا جدا ومراجع وإحالات وكذا، ثم بعد ذلك يشتغل أنت توافق أو، لكن لا غنى للإنسان. حتى اللي بينتقده الألباني في هذا العمل تلاقي عندهم كتب الألباني، فلأنه له باع ولو اتساع فيجمعون، ثم بعد ذلك بقى اعطاك المادة الخام كما يقال او كثيرا منه. كذلك يا ابن باز، فكان ابن باز دايما يقول يعني مشايخنا كانوا يقولوا عند الاربعين الثالثة وكذا، اذا بدأ الاربعين الثالثة لانها مظنة التخليق، صراحة ده اللي كان ابن اسمع من مشايخنا. يعني ابن باز يقول فاذا وضعت ما تبين فيه خلق انسان، ويطلق الكلام كده، يعني اذا وضعت ما تبين فيه خلق من يد من رجل من كذا، اذا وضعت ما تبين فيه خلق انسان. وهذا الكلام لا يظن ظان، وده يمكن اللي كان فيه يعني يجعل الإنسان عنده رهبة في الأول، لا يظن ظان أن هذا مخالف لأدلة الشريعة ولا لحديث حتى ابن مسعود، لأن حديث حذيفة رضي الله عنه فيها كذا، إذا مر عن نطفتي ثنتان وأربعون وجاء خمسة وأربعون وكذا، فيقول الملك أي رب ذكر أم أنثى أي رب كذا كذا إلى آخر ذلك. والأمر واقع، والواقع نحن نعرف ونجزم أنه لا يخالف نصا أبدا، لأن الخالق هو المشرع سبحانه وتعالى، فلا يعارض هذا ذاك. حتى من آخر ما قرأت من تأويل البعض في مسألة يعني أربعين يوم النطفة ثم يكون علاقة من ذلك ثم يكون مضغة من ذلك، يقول كل هذا في الأربعين، كل هذا أربعون، كيف كل هذا أربعون والأربعون ثلاثة، أربعون أربعون أربعون، قال ماشي ما في إشكال في أربعين الثلاثة، بعدها يحصل النفخ، نفخ روح بعد المئة والعشرين، هذه ما فيها إشكالية، هذه ما فيها إشكالية. وإن استشكل البعض قال كيف قلب ينبض وكيف حركة تحصل بدون نفخ روح، قال لك لا، هذا نفخ الروح شيء، والنمو والحياة اللي هي اضطرارية ليست اختيارية شيء آخر. وجدت كلام ابن القيم يؤكد هذا، يعني لا يلزم من الحركة وكذا أن يكون الروح قد نفخ فيه، في حياة في حركة اختيارية وهذه لا تكون إلا بعد النفخ، وفي حركة بات هي حركة النمو مثل أي شيء بينمو كذا وتحرك، لكن ليس دليل على روح، كان من كانت الحياة ما يتحرك وليس فيه الروح، لكن حركة الاختيارية بقى تكون بعد نفخ الروح. لكن الحقيقة كان سبب يعني تحول واحد في البحث هذا رؤية بقى الواقع، لا ونحن مقرر عندنا أنه لا يمكن الواقع المنضبط، هذا المنضبط أنت بتشوف إيدين ورجلين وراس وكذا، بتشوف بعد الأسبوع السادس يبدأ بهذا، بتشوف أنت أمامك هتقول لا ما فيش تخليق، هتكابر، وبعدين تكابر لماذا؟ في دليل عندك يمنع؟ لا ما في دليل يمنع، حديث حذيفة واضح، حديث ابن مسعود مجمل في هذا، مجمل في هذا. فبعض العلم يرى أنه النطفة والعلقة والمضغة كلها في الأربعين، ويكون كلمة نطفة ان احدكم يجمع في بطن امه اربعين يوم النطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك، يعني مثل النطفة في الاربعين، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني مثل النطفة في الاربعين، وإلا النبي ما قال اربعون كذا اربعون كذا اربعون كذا، انما يقول ثم يكون كذلك نطفة علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني مثل ذلك في الأربعين، فيحصل هذا في الأربعين وبالتالي يبدأ التخليق في هذه المدة. على كل هذا قول أيضا للعلماء أن التخليق يدا من القدامى من الفقهاء القدامى هذا أيضا ويساعده حذيفة. وهذا أمر يجعلك تجزم أن القائل بأن التخليق لا يقع في 40 ثانية قول خطأ 100%، خطأ 100%، لأن التخليق حاصل، التخليق حاصل في 40 ثانية، حاصل بعد الأسبوع السادس يبدأ مثل هذه الأشياء في التخليق ويورط اليد قبل 40 الثالثة، قبل 40 الثالثة، في 40 الثانية، يعني قبل 80 يوم، هذه 80 يوم وأنت ترى هذا. وعليه تتغير بقى الفتوى في مسألة الدم، في مسألة الدم، فالمرأة إن وضعت في هذا في هذه 40 فيكون دمها دم إيه؟ دم نفاس وليس دم فساد، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم هاتك ابن القيم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن قيل الجنين قبل نفخ الروح، قبل نفخ الروح فيه هل كان فيه حركة وإحساس أم لا؟ قيل كان فيه حركة النمو والاغتذاء كالنبات، ولم تكن حركة،
حركة
نمو،
نمو واغتذاء لا حركة اختيار، احفظ المصطلح ده، حركة نمو واغتذاء. نعم.
كالنبات ولم تكن حركة نموه واغتذائه بالإرادة، فلما نفخت فيه الروح انضمت حركة حسيته وإرادته إلى حركة نموه واغتذائه.
الله أكبر، شوفوا من قديم يقولون هذا الكلام، سبحان الله، رحم الله ابن القيم. نعم. وما أدري كان طبيب ولا كمين، طبيب ولا فقيه ولا محدث ولا ماذا؟ سبحان الله، سبحان الله. شوف يا أخوان التأصيل الشامل، شوف قبل التصدر لازم الواحد يطوف على العلوم ويأخذ منها، وإلا أوتي من القشة، قد يؤتى من القشة التي لا يحتسبها. ولذا عيب على من يتصدر أن يكون جاهلا بالحديث، جاهلا بأصول الفقه، جاهلا بكذا، جاهلا، ولكن أنا بتصدر في العقيدة فقط. طب العقيدة تحتاج إلى الحديث وتحتاج إلى الأصول وتحتاج إلى اللغة وتحتاج إلى، فلا يمكن يكون للإنسان يعني بركة في علمه وانتفاع وعدم اختلال القواعد، لأن الإنسان لو مشى على قاعدة واحدة في علم مثلا معين ولا يعرف سواها هذا قد يضرب قاعدة في العلم، في العلم مثل ما ترى أنت الآن، ما ترى لا اترك كتب الفقه عليه بكتب الحديث بس، هذا يخرج من مين؟ ممن لهم عناية بالحديث، لكن من العلماء لا، من العلماء لا، إنما نعم من الذين يأخذون العلم هذا على ذراعهم أو أعجبتهم أنفسهم لما درسوا في مكتباتهم، فده اللي بيخرج منه بقى اترك كتب الفقه، هذه كتب رجال ما لك دخل بها، دعك من الأقوال، زي واحد بيذكر لي عن بعضهم في طريقة طلب العلم، يقول يا شيخ بما تنصحنا أو بما يبدأ طالب العلم في الطلب؟ قال يبدأ بالقرآن والسنة. بالله عليكم هذا جواب، يبدأ بالقرآن والسنة، ده العلم كله والقرآن والسنة. بيفكرنا زمان عندك كيف الامتحان اليوم الأول عند عربي ودين، عربي ودين وخلاص، عربي ودين أو ده دين وخلاص، ألا هو طالب العلم يبدأ بالقرآن والسنة في جواب على وجه الأرض يمكن يكون هذا؟ ابدأ بالقرآن والسنة، هو أصلا في غير القرآن والسنة؟ طيب كيف يعني أي شيء أبدأ بقى في فهم القرآن والسنة؟ يعني أبدأ بحفظهما مثلا، ولا أبدأ بفهمهما، ولا أبدأ بهما؟ كل هذا رجع للقرآن والسنة، معرفة الدلالات هذا داخلك في اللغة وكذا، كيفية الاستدلال داخلك في أصول الفقه وكذا، ثبوت الاستدلال داخلك في الحديث، ده كله هذا يصلح. من اللي قال ما نقل هذا القول؟ قلت له هاته مكتوبا. شحات، أخ شحات بس غير موجود. نعم هذا نقله عن مصطفى العدوي، لكن قلت له هات هذا الكلام مكتوب، يبدأ بالقرآن والسنة. طيب القرآن والسنة هو العلم كله أصلا، أبدأ به في القرآن والسنة، يعني أبدأ بالقرآن والسنة يعني أنت عام، ما أنت سمعته، أنت عندي ثقة ولكن أريد لفظة تنقل، لفظة مكتوبة كذا مسموعة مفرغة تنقل، بحيث يبقى إيه الإخوان ينقلونها عنه لا عنك. مرارا، بس هو له ألفاظ وكان بيقول يملأوا أنفسكم كتاب السنة، يعني ممكن يكون باب النصيحة، لكن ده طريقه يعني بما أبدأ كيف أطلب العلم. نعم يقول لا تحفظ متون، احفظ القرآن والسنة. فهذه مشكلة. والمتون ما هي يا اخوان؟ انما هي قواعد لفهم الكتاب والسنة. انا ما احفظ الكتاب والسنة وبعدين اكون خارج، احفظ الكتاب والسنة واكون زمخشري، احفظ الكتاب والسنة واكون ايه الفهم؟ ما هو الفهم؟ ولكن يعني فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لم يتربى عليه كيف ينصح به؟ الشاهد يعني الشاهد أن فعلا سبحان الله أن العالم إن توسع وكان له إلمام وفق في هذا. أكمل كلام القيم انتهى. وابن تيمية مر معنا فتوى له، ابن تيمية مر معنا فتوى له في هذه المراحل، ويؤكد أيضا مثل هذا الكلام في مسألة التخليق. نعم يقرأ كلام ابن تيمية.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرح حديث ابن مسعود: فقد تلخص الجواب أنما عارض الحديث المتفق عليه إما أن يكون موافقا له في الحقيقة، وإما أن يكون
حديث ابن مسعود نعم،
وإما أن يكون غير محفوظ فلا معارضة ولا ريب أن ألفاظه لم تضبط كما تقدم ذكر الاختلاف فيها. وأقر بهذا اللفظ الذي فيه تقدم التصوير على تقدير الأجل والعمل والشقاوة والسعادة، وغاية ما يقال فيه أنه يقتضي أنه قد يخلق في الأربعين الثانية.
نعم.
قبل دخوله في الأربعين الثالثة.
تمام.
وهذا لا يخالف الحديث الصحيح.
اسمع، وهذا لا يخالف الحديث الصحيح.
ولا نعم. نعلم أنه باطل.
ولا نعلم أنه باطل.
بل قد ذكر النساء.
والحديثان صحيحان. نعم.
بل قد ذكر النساء.
ولهذا الغزالي محمد الغزالي السقى الضال المنحرف في كتاب السنة بين أهل الفقه والحديث أتى بمثل بهذا المواضع، حديث ابن مسعود وحديث حذيفة، وقال هذا هو، هذا روى المحدثانه البخاري ومسلم هذه الأحاديث. قولوا لنا بقى أي مدد نأخذها، لأنه كان يطعن في الحديث وأنهم يرون أشياء لا يفهمونها ولا يعقلونها، ورد الأحاديث بزعم أنها تخالف وفيها التناقض، يا ترى من بعد الأربعين والأربعين والأربعين ولا بعد الثنتين والأربعين؟ هذا ده يذكر كذا وده يذكر كذا. إذا هؤلاء يرون أحاديث لا يفهمون ما فيها، تخالف العقل. نعم.
بل قد ذكر النساء أن الجنين يخلق بعد الأربعين، وأن الذكر يخلق
وقد ذكر
وقد ذكر النساء أن الجنين يخلق بعد الأربعين.
شوف بقى الكلمة الجميلة ديت، شوف الكلمة الجميلة ديت، ها؟ وقد ذكر النساء. طيب الأطباء، طيب بقى بالصورة، لأن ممكن ما تقول تتحرك ويمكن يكون ده مغص ولا شيء، لكن الآن ده انت بتغى اليد، اليدين والرجلين والرأس بترى ذلك. بيقولوا عظامه هشة، عظامه ما هو كذا، عنده كذا، كل هذا قبل نفخ الروح، قبل الأربعين. نعم.
قال: وهذا يقدم على قول من قال من الفقهاء إن الجنين لا يخلق في أقل من 81 يوما.
كلام من أعجب ما يكون شيخ الإسلام، كلامه هذا من أعجب ما يكون. ده بيقول إخبار النساء، ثم يقول وهذا يقدم على كلام بعض الفقهاء، أخبار النساء يقدم على كلام بعض الفقهاء. ليه يا اخواني؟ لان هذا واقع خلقه الله، ولا يمكن يكون واقع خلقه الله عز وجل يعارض نصا شرعيا، مستحيل. قال له الخلق والامر، انما الاشياء المدعاه نعم. ولهذا استدل من العلماء بان يعني بالنسبه لاكثر مده من في الحمل وكذا لم تحدد، فقد وجد نساء بني فلان يضعن عند كذا، ونساء بني فلان يضعن عند كذا. ولهذا اذا قلت انت عند 9 أشهر وكذا، لا، لكن اقل، قد جاء بذلك القران، ولا يحيى اذا ولد لاقل من 6 أشهر، لكن اكثر خلاص هذه حسب النساء. كذلك الحائط، كذلك الحائط، فقد اختلفت النساء في ذلك، اختلفنا في هذا، فلا تضع شيئا لأكثر الحيض لأن هذا تختلف فيه النساء. يبقى الإحالة هنا على ماذا؟ على سنن كونية، على أمور خلقية لا يمكن دفعها ولا وقع الإنسان في تناقض. فلا أنت الذي تحمل النص كما يقول بقى أصحاب الإعجاز العلمي ما لم يحتمله، ولا أنت أيضا الذي تنكر الواقع المشاهد المعلوم المعروف الذي هو سنة كونية. ما واحد يقول أعوذ بالله، حتى بيقولوا صلاة الكسوف يوم كذا أن يحصل فيه كسوف، أعوذ بالله، ده من الدعاء علم الغيب. أبدا، من دعاء علم الغيب كيف؟ هذا غيب عنك أنت، لم يعد غيبا مطلقا، هذا غيب نسبي. صار عندنا الأدوات، كان زمان قالوا لك إن يقعدوا يستدلوا كده، أنت هتيجي بولد ذكر ليه؟ أصل الولد ده مش عارف راسه شعر فيه بريمة كده، اللي شعره فيه بريمة والنص يبقى هاته، أو أنت مش حاسة بألم ولا تعب، والبنت حملها يختلف عن الولد، البنت بتتعب أمها، لكن الولد تلاقيه كده مثلا يستدلون عن هذا. هل إحنا نجزم بهذا؟ إحنا ما نجزم بهذا، ما نجزم بهذا. أما وقد بات الأمر فكل شيء مثلا بيبقى في البداية، يعني زي مثلا اختيار جنس الجنين وخلافه، كان زمان الإشاعة التلفزيونية وكذا برضو نفس المسألة أخذ ضجة. يا أخي الميكروفون هذا في المساجد أخذ ضجة، الميكروفون هذا نفسه أخذ ضجة، ده من البدع ولا من السنن؟ الآن في أحد يناقش المسألة ديت؟ ما أحد في أحد يناقش الإشاعة التلفزيونية؟ ما يناقش. لكن أحيانا بقى تترتب أحكام شرعية على مثل هذا، وأحيانا تترتب. فمثلا انقضاء العدة يحصل بالتحليل؟ لا، يبقى هنا أوقف. نفي النسب يحصل بالتحليل وكذا، حسب الأمور الشرعية التي وردت. فما أقولش بقى إيه مثلا اللعان مثلا هو بيتهم بكذا، يبقى نشوف نحلل عند ما عند الرجل وما عند الإيه المرأة، نشوف فعلا الولد ده ممكن ينسب. لا، إذا كان السنة وردت بهذا، السنة وردت في بعضها، وأنه خرج الشبه بالمتهم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق على هذا. في حديث أيضا سودة بنت زمعة لما تنازع أخوها وكذا، قال واحتجب منه يا سودة، الولد الفراج واحتجب منه يا سودة، ليه؟ نظرا للشبه، لكن لم يعول عليه في نسبة في هذا. يبقى بهذا تكتمل هذه القاعدة يا إخواني، انتبهوا بارك الله فيكم. الواقع المنضبط، الواقع المحكم، الواقع اللي كذا، السنة الكونية الخلقية هذه لا تظن أنها تعارض نصا شرعي. الأمر الثاني أو المسألة الثانية في هذه المسألة، أنت بين غال وجاف، بين مفرد ومفرط، بين من يجعل كل شيء على حسبه. وهذا يدل، شوف النص القرآني ده، الآية 54 مش عارف في سورة الحديد، لأن وزن الذري مش عارف الحديد مش عارف إيه، شوف الآية الأشياء هذه ما ينبغي الإنسان أن يعول عليها إلا شيء ضبط، فيقال بمثل إيه؟ يقال بمثل هذا. ولهذا مثلا دوران الأرض، دوران الأرض، فمن العلماء وطبعا أكثر علماءنا المعاصرين يقول لا، هي ما تدور، والله من علينا بثبات الأرض وكذا. فرقوا بين مسألتين، بين عدم دوران الشمس وبين دوران الأرض. إن الشمس تدور لا تنفي هذا، لأن النص ثبت بهذا. تمام المسألة دي ما فيهاش نقاش. مسألة أيضا دوران الأرض أخذت فترة إن ما فيها نقاش، ليه الأرض القرار، الأرض كذا، الأرض كذا كذا. وعلى هذا كثير من علمائنا، واللي منهم اللي جزم ومنع واعتبر هذه يعني قول منحرف، ومنهم اللي قال علق إنه يعني الله عز وجل ذكر في القرآن كذا، والنبي ذكر في السنة كذا، وحتى يثبت خلاف هذا فنحن متعبدون بهذه النصوص. ومنهم اللي قال بل ثبت ضرور الأرض بما لا مدفع له، زي الشيخ الألباني، بخلاف الشمس. طيب هنا ماذا تقول أنت؟ تقول فعلا أنت تتعبد بالنصوص هذه النصوص هذه إلى أن يرد، هي بالقرار والثبات وكذا، إلى أن يرد لك حقيقة لا يمكن دفعها قط، فحينئذ تقول بأن النصوص لا تخالف في هذا أبدا، ولا يمكن أن تخالف النصوص في هذا. ولهذا ابن الشيخ الباني أطال في هذا النفس، وغير من أهل العلم الذين يرون أن الأرض تدور وأنها لا تخالف النص، إذ دورانها لا ينافي إيه؟ لا ينافي قرارها بما يشعر به الخلق، بما يشعر به الخلق في حركة معينة أنا وأنت قد لا ندركها ولا ينافي هذا الأصل. بس هذا متى؟ هذا لو هذا ثبت فعلا ثبوتا لا يدفع، فحينئذ ما نقف بقى نقول لا كذب. ولو ثبت هذا ثبوتا لا يدفع نقول لا 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 هذا لا، لأن الذي خلق هو الذي شرع. لكن إلى أن يصل الأمر إلى الحقيقة، زي ما الحقيقة الموجودة الآن في التخليق في الأربعين الثانية باتت لا يمكن إنكارها قط، والذي ينكرها الآن يكابر هذه الحقيقة. وأيضا النص لا يعارض هذا، ما عندنا نص يقول لا تخليق إلى في الأربعين الثالثة، ووالله لو ورد هذا مع ذلك لقلنا لا تخليق كاملا، واخد بالك كاملا. نعم نعم معروف معروف. نعم يمكن، يعني هذا ليس المسلم اللهم اغفر حين وميتنا عند أصحاب السنة. نعم نعم نعم، يبقى خاص هذا المسلم، هذا وهم، إلا إذا كان بقى عنده أصل يعني، والله أعلم. طب أصل الحديث لا يوجد، إيه والله ما نتحن أجر تدلونا بعده، هل أصله غير موجود مسلم؟ لأن أحيانا يكون عزو الأصل وأحيانا عزو الألفاظ، ولا في ألفاظ لا اللهم نتحن أجر تدلونا بعده، هذا تتبعوا 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 تتبعوا. نعم ما تفتحش بقى محمود، لو كان انسان مشكوك الحال او كذا، مشكوك يعني في الميت وما يدري هو كذا ولا كذا، فيعلق اللهم ان كان مات على الاسلام والسنة اللهم مثلا كذا وكذا، ان كان مات على الاسلام فكذا وكذا، ما لا بأس. وقد ورد عن شيخ الاسلام مثل هذا، لا هو لا يا محمود خلي بالك يا حبيبي، خلي بالك يا روح قلبي، خلي بالك داخل على جنازة، اسمع، داخل على جنازة، داخل على مسلمين بيصلوا، ما فيش شك اقول ان شاء الله من كان على الاسلام، لان حتى لو ما كانش على السنة هو على البدعة فيدعى له، خلي بالك. انما انا بقى على الطريق في حادث ما ادري هم مسلمين ولا هو ده مسلم ولا غير مسلم، ممكن تعلق هذا. انما دخلت مسجد مسلمين يبقى ما توقفش بقى ولا اشك ولا شيء، يبقى احنا نقوله كما هو، ان كان وافق المحل فالحمد لله، والا فلا، لا نريد ان نفتح ثقب ابرة. نعم ها ايوه يشكون، يبقى في عندهم قرائن، قرائن لا مش اصل، عندي في عبد الغني قرينة، في محمد قرينة، في ابراهيم قرينة قوية، ما خلاص يبقى هنا هنا ما هذا من اصل. لكن انا داخل مسجد مسلمين، داخل مسجد يصلون عليه اصلي ولا اشكال في ذلك. نعم
ولابن ماجه عن
على دم النفاس، كيف كيف تمام استشكال. طيب استشكال، انا احب قوي قوي اللي هو ما يكون السؤال هادف كده وجميل وكذا، ما احبش انا الطالب اللي قاعد يبصم لشيخه على طول، ما احبوش جدا. حتى انا احد الاخوه ركب معايا وانا جاي اليوم، فانا بقول انت كنت بتسمع لفلان، قال قلت له قول لي كده يعني وانت بتسمع بتسمعه ما خدتش عليه حاجه، قال والله ما قلت له مش ده عنده كبر، قال له والله احنا كنا عارفين انه عنده كبر، بس احنا بنقول ايه اقصى عشان حديث السن، فدي بقت مصيبة تانية، يعني كبر وحديث السن وقائل مقعدك. فأنا بسأله بقوله أنا كطالب كده يعني إزاي أنا أجلس بين واحد من جهة حديث سن مش واخد باله, ومن جهة ايه متكبر. فانت زدت كبرا الآن, والإخوة افاضل وكل حاجة, بس ايه دول زادوا كبر. عشان كده لما يوم يتكلموا مسيكم بقى, ده انا متمرمط في العلم, هو لسه بقى له 3 4 ايام وبقى متمرمط في العلم, ما هو انتوا اللي كبرتوه, واخد بالك؟ فيبقى الاستفسار مهم. فاخونا طلعت يقول لماذا لا نأخذ مسألة قاعدة الواقع والنص ديت, لماذا لم نأخذ, طيب ما في نساء ممكن نفاس يتجاوز 40, ليه بنأخذ بحد 40؟ اولا احنا بنقول مسألة خلافية مش اجماعي. اتنين, ان النص ورد في ذلك كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما كذا. تلاتة, انه ما النص ما يقول انه لن ينزل دم, لا الدم نازل, لكن الدم ده دم هذا لو حكم دم النفاس ولا غيره, يبقى مش اشكالية في ما لا اشكالية في نزول الدم, لكن الى اي حد هيصل الحكم, حكم النفساء مش امتناع وانقطاع الدم. لو انقطاع الدم عند 40 نقول لا ده في نساء ينزل الدم عليه بعد 40, لكن الحكم بقى, الحكم بقى. ولهذا الجماهير على حديث ام سلمة وقت في التوقيت, ام سلمة في التوقيت هذا على 40, لان النص ورد في هذا, ليس على ان الدم لن ينزل بعد 40, لا الدم بينزل بعد 40. ولهذا الذي قال بان الامر يبقى عنده ان هذا الدم له حكم ماذا, بيشتهد له حكم النفاس. يبقى المسألة هي هل الدم الذي ينزل بعد 40 له حكم النفاس ولا ليس له حكم النفاس, وليس هل ينزل او لا ينزل. لو قلنا لا ينزل للنص, لو النص فيه انه لا ينزل, كيف هو ينزل, كيف هو ينزل, يبقى الكلام في حكم هذا الدم النازل هل له حكم النفاس او ليس له حكم النفاس, فهي المسألة الشرعية. لكن الجماهير كما نقرأ الترمذي رحمه الله تعالى على التوقيت بالاربعين. نعم.
والابن ماجة عن ابن ابي اوفى مرفوعا كان يكبر 4 ثم يسلم. وعن ابي هريرة ان
كان يكبر 4 ثم يسلم, كما قلنا هذا الغالب ولا بأس بالزيادة. نعم. للحاجة ان البعض يرى ان بعض الافاضل لو زاد يعني كون من اهل العلم الكبار او من اهل الفضل او كذا, لكن على كون الاربعية التي مات عليها النبي صلى الله عليه وسلم كانت غالب حاله صلى الله عليه وسلم, ورد خلاف هذا يعني ورد صفات اخرى. نعم. نعم الدعاء ان شاء سلم, البعض يقول يسلم يعني بعد 4 يسلم, والبعض ذكر الدعاء في حديث اظن عن عبد الله في رواية عن عبد الله بن ابي اوفى ورد في ذلك الدعاء, لو صح فيكون فيه الدعاء. نعم. شوف يا عمر على ما اذكر عمر اما الكلام في الكتب سهل, الذي لا يصلي لا يصلى عليه, كلام ده في الكتاب. نيجي بقى عند الواقع والمعين, لا نصلي على هذا لانه لم يكن يصلي هذه صعبة, من الذي يحيط انه ما كان يصلي؟ ولهذا العلماء حتى يذكرون دائما كده هذه المسألة, يقولون يعني مع القول بكفره الذي يقول بكفره وأنه لا يصلي عليه, يقول ولا نذكر جنازة تركت الصلاة عليها لأنه لا يصلي, لأنك تحقيق واقع في معين, من الذي يحط بهذا؟ لكن يبقى المسألة قائمة, ودي نستفيد منها حضرتنا فائدة الآن, وهي مسألة ترك العمل. فإن البعض ينقض هذه المسألة وينتقد البحث فيها ويقول لا ليه, لأنه وهل أحد وهل يعقل أن أحد يترك عملا ما عنده ولا عمل واحد, فيعتبر أن هذه هادمة لأصل المسألة. نفس المسألة أيضا أنا أقول من ذا الذي يستطيع إحصاء أن هذا الرجل لا يصلي, ما صلى ولا صلاة واحدة ولا جمعة ولا شيء من هذا, من ذا الذي يحصي هذا مع تقرير الحكم السهل وهو كفر ترك الصلاة كليات, لكن عند الواقع ما. نعم. ومثل مسألة لكن هذه تحتاج تابع, لكن سمعنا أيضا من بعض مشايخنا مسألة إقامة الحد على الزاني بشهود 4, فهذه أيضا يقول يعني كانوا ينقلون كذا ما نعرف إن أحد أقيم عليه بالزنا بشهود أربعة، لكن بإقرار بكذا، يعني حتى نجد المرأة الغامدية وماعز كان إقرارا، لكن الحادثة اللي حصلت في الشهود كانت حادثة المغيرة بن شعبة لما حد فيها تقريبا، أو أبي بكر، أبي بكر أو المغيرة، نعم أبو بكر المغيرة، نعم. ومع ذلك يعني ما توفرت أركانها، نعم نعم. الدعاء بالتكبير الرابع، نعم عبد الله بن أبي أوفى، حديث بعد التكبير الرابع عبد الله بن أبي أوفى، وصححه الشيخ بعد الأربع بعد التكبيرة الرابعة يدعو له، ولو أنه كبر خمسا وستا وسبعا وتسعا كل هذا دعاء للميت، دعاء دعاء هذا لا تحرمنا أجر ولا تضلنا بعده، تابع لهذا حديث. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، هذا ورد في هذا النص نفسه، يعني من جملة الدعاء، ولا يكون هذا خاص فقط بعد التكبير الرابع، لا تدعو للميت ومن ذلك هذا الدعاء، نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، نعم. عن امرأته،
نعم نعم نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسرد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا ماتت، فقال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها، متفق عليه.
نعم، فدل هذا على مشروعية صلاة الجنازة على المقبرة، لو ما صلى على الميت صلى عليه في المقبرة بعد دفنه ويتجه إلى القبلة، فإن كان القبر بينه وبين القبلة هذا حسن، إن لم يكن القبر بينه وبين القبلة فيتجه إلى القبلة لا إلى القبر. ومن هذا الحديث أخذ بعض العلماء أنه لا يرى اجتناب المرأة الحائض المسجد، لأنه قال أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد على عهد رسول الله، ولم يثبت أن النبي كان يأمرها إذا حاضت. مثل هذه الاستدلالات فيها توسع، وما يدرينا أنه ما كان يأمرها، وما يدرينا أنها كانت مثلا حائضا وغير حائض، فلا تعلق هذه الأشياء على مثل هذا. مثل حديث عائشة أنها تقول في الصحيح كان يكون عليها الصيام من رمضان فلا أصوم إلا في شعبان لما كان رسول الله، فأخذوا من ذلك أنه يجوز للمرأة أن تقدم القضاء على صيام الست من شوال على القضاء، تقديم صيام الست من شوال على القضاء. ليه؟ قالوا لأنه مستحيل أن عائشة لم تكن تصوم الست من شوال، هذا أيضا عباءة واسعة في الاستدلال، وما يمنع يعني، ما الذي يمنع؟ نعم، فلا تعارض النصوص الموجودة، مثل حديث عائشة رضي الله عنها لما قال ناولين خمرة المسجد قالت إني حائض. نعم. بعد كم يعني؟ بعد شهر، بعد اثنين، بعد ثلاثة، بعد أربعة، بعد عشرة، صلي عليه على المقبرة، ادعو له، فالصلاة على الميت دعاء، ادعو له، ولا يحتاج أن إذا رجعت تصلي عليه، لكن لو رجعت تصلي عليه ما في إشكالية. وقد اختلف أهل العلم في الحد، هل يصلي عليه مثلا لشهرين، لثلاثة، لأربعة، لشهر، أي مدة؟ اختلفوا، والصحيح أنه لا مدة في ذلك، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة بعد شهر، ولكن هذا ما وقع قصدا، إنما النبي لما علم صلى عليه وكانت بعض شهر، طب شهرين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ما في إشكال. لكن من العلماء من حد ذلك أن يكون في الإيه؟ في الزمان، في العصر، ما جيش أنا أصلي الآن على مثلا أصلي مثلا على عائشة، ولا أصلي على معاوية بن أبي سفيان، ولا أصلي على، والشيخ عثمان له كلام في هذا، لو تأتون بنصه في هذا الكلام. نعم يا محمد، العم اللي هو المبتدع ولا المات الذي مات؟ عمه المبتدع يعني الذي سيصلي هو المبتدع ولا الذي يصلى عليه؟ الله يهديك. يعني أنت محمد سلفي وعمك مبتدع ومات، هي هذه السؤال؟ أنت تصلى عليه؟ أما أنت إذا كنت رمزا في السنة فلا تصلى عليه لا إماما ولا مأموما. إذا كنت رمز الناس ستربط بينك وبين الصلاة عليه، فيقال لو كان هذا مبتدع لما صلى عليه فلان، فاترك هذا لله عز وجل. أما إذا كان إنسان ليس رمزا ولا يتعلق بذلك شيء ويترتب على ذلك مضرة، ما في إشكال يصلى عليه، لأن النبي قال صلوا على لما في هذا قال صلوا على ميتكم، أو قال وأمرهم بالصلاة عليه. فلهذا قال العلماء يستحب لأهل الفضل لأهل العلم الذين هجروا الصلاة على أهل البدع يؤثر، إنما من لم يكن له تأثير فإن كان يترتب على تركه مضرة صلى أو مفسدة، إذا كان ما يترتب لا يترك الصلاة ولا يصلي. نعم نعم. الذي يظهر أن الإثمية حاصلة إلا إذا كان لحاجة صحية، إنما من أجل مال، من أجل رزق، من أجل كذا، من أجل أن زوجها قال لها إما أن تسقطي هذا ولا أفعل فيك كذا وكذا وكذا، كل هذا يقتضي الإثم لأنها نطفة وينبغي أن تحترم. أما عند الحاجة فلا بأس ولا تأتمون شيء. لكن تأتي مسألة وهي مسألة الحمل من سفاح، الحمل من سفاح، فقد تستفتيك المرأة تقول حملت من سفاح وكذا وهي قبل 40، فهل أسقط أو لا أسقط؟ الذي أنصح بإخواني ألا يفتون امرأة أبدا في هذا بالإسقاط، لا يفتون امرأة بالإسقاط، هي إن أسقطت نفسها هذه تتحمل بين يدي الله، ولا يترتب على ذلك يعني دية ولا كفارة ولا شيء، لكن لا نفتي الناس بهذا حتى لا نهون من شأن هذه الفعلة. قل لها أنت لم تتق الله، أنت وشأنك. نعم لا بأس، لا بأس النساء يصلين على الميت قبل الخروج إلى المسجد، ولو أحد صلى لا بأس، ولو صلى مرة ومرتين لا بأس، لكن السنة إذا صلى مرة خلاص يكتفي بهذا ويدعو له. نعم نعم أبدا لا يذهبنا إلى المقابر ولا يشهدنا الجنائز. نعم في بليه. نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى،
حاصل بس نقرأ ونعود.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والشهادة على الزنا لا يكاد يقام بها حد، وما أعرف حدا أقيم بها، وإنما تقام الحدود إما باعتراف وإما بحفظ.
سبحان ده كلام شيخ الإسلام، كمان كلام شيخ الإسلام من 700 سنة. نعم أيها شيخ رمضان. نعم اللي هو إيه؟ على ماذا؟ أي نعم أظن مذهب الجمهور الكراهة، أظن مذهب الجمهور الكراهة، مذهب الجمهور الكراهة. نعم المنع هذا من زيارة النساء للقبور هذا يعتمد على دليل أثري ودليل نظري واقعي عملي. أما الدليل الأثري فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، زائرات زوارات صحيح، زوارات القبور، زوارات القبور. والزوارات هذا باعتبار العدد ليس باعتبار الكثرة كما قال البعض، أنها تزور ثم تزور ثم تزور، فكون النهي في من أكثرت الزيارة لا، فزورات زي زائرات في هذا، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد، هل هو ظالم وليس ظلاما؟ حاشاه سبحانه وتعالى، فهذه لمنع حتى الواحد كما قال سبحانه وما ربك بظلام للعبيد، من دليل واقع وعملي عملي أن هذا لم يكن معروفا أبدا عند نساء الصحابة ولا نساء التابعين، مع توافر الدواعي لحصول أو تحصيل الفضل في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وهذا لم يكن يعرف، ولهذا ما روي في هذا الباب فيما نعلم إلا ما رووا عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن وأنها قالت لو حضرته أو كذا ما زرته، وهذا فعل صحابي قد يعرض على الدليل، فما وافق قبل وما خالفه أخذ رد، مثل ما كانت تكتيدية رضي الله عنها في أن المرأة لا تقطع الصلاة، وأخذت أيضا من حديث سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم أو أخذ من حديث سؤال عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت القبور ماذا أقول، وهذا في المرور بها ولا في وليس في الزيارة، إذ كيف يجب هذا على نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الأمة، وهن اللواتي كنا يطالبنا مشاركة الرجال في الفضائل، أما جئنا للنبي وقلنا يا رسول الله غالبنا عليك الرجال يعني في العلم فاجعل لنا يوما نأتيك فيه، فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وبوب البخاري على باب عظة الإمام للنساء وجعل ذلك يوما لهن، كذلك أيضا جئنا في الجهاد وقلنا يا رسول الله يعني ذهب الرجال بكذا وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم لكنا جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، يعني الدواعي موجودة والأسئلة موجودة، وكذلك من جاء في الصحيحين لما قال فقراء المهاجرين للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم يصلون كما نصلي، فلا تظن أبدا النساء تغفل عن هذا، ومع ذلك لم يرد، فالدليل الأثري والدليل العملي، والدليل النظري أن المرأة مبناها على عدم ضبط عواطفها وسرعة جزعها وقلة صبرها، فمثل هذا قد لا تحمد العقبة إن ذابت إلى القبور فتلطم خدا أو تشق جيبا، ولهذا الراجح تحريم هذا كما رجع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن الأقوال الأربعة، قول من قال بالسنية الحاقا بالرجال لدخولهن في العموم فإنها تذكر الأخيرة، وقول بالكراهة وقول بالجواز وقول بالتحريم، والراجح هو القول بالتحريم. نعم نعم لا أظنها تصح، لا أظنها تصح، نعم لا، اللي عند مسلم إذا أتيت فيما أعلم أو إذا جئت أو ماذا أفعل إذا جئت أو إذا مرت، نعم هات لفظ مسلم كده عبد الغني، نعم اللي هو لا يقول لفظ إذا زرت، لكن أثر عائشة في أنها أتت قبر أخيها وعللت أنها لو شهدته كذا، هذا يدل أصلا على أن عائشة تستنكر هذا، ولكنها رأت اجتهدت فإنها تفعل هذا ربما لقول النبي أو لفهمها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت إذا أتيت القبور، لكن هو اجتهاد مثل اجتهادها في قطع المرأة للصلاة، وإلا لم ترفع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولهما عنه أنه صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه وخرج به من المصلى فصفى بهم وكبر عليه أربع تكبيرات،
دل على مسائل، مسألة الأولى مشروعية النعي ما لم يتصل به ما يمنعه من ذكر المآثر وكذا على عادة الجاهلية، أما مجرد الإعلان فلا بأس، ونعى النبي أيضا شهداء مؤتل الصحابة، وفيه أيضا الصلاة على الغائب، وقد اختلف العلم في ذلك، فمنهم من منع مطلقا ومنهم من جواز مطلقا ومنهم من قال يجوز إذا لم يصلى عليه جعل العلة عدم الصلاة، ومنهم من جعل العلة أن يكون عظيما له مقام وله قدر في الدين أو في الناس. والصحيح أنه لا يصلى عليه إلا إذا لم يصلى عليه، فإذا لم يصلى عليه صلي عليه، أما إذا صلي عليه فلا يصلى صلاة الغائب، لأن كثيرا من الصحابة قد مات في أقاصي الأرض ولم يثبت أنه كان المسلمون يصلون صلاة الغائب عليهم لأنهم صلوا عليهم. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قتل نفسه بمشاقص.
نعم. نعم. ليه؟ لا، لو لكن لو كان عندي ولي الأمر أمر بالصلاة على فلان، ولي الأمر أمر بالصلاة على فلان، فبناء على قول رجحه فنعم أصلي مع الناس ولا أخرج أنا. أنا في مسجد، أنا في مسجد وقد عمم تعميم معين، الناس تصلي على مثلا فلان وهو مسلم وقام الإمام يصلي، لا أخذ أنا حذائي وأخرج، إنما أصلي أصلي مع الناس. نعم، لأن هذا اجتهاد، اجتهاد ولي الأمر. نعم، هذه مسائل اجتهادية. نعم. نعم، النعي جائز في المسجد بمعنى الإعلام بموت فلان جائز في المسجد، يا أخوانا فلان الفلان احنا سنصلي الظهر على فلان الفلان أو والد الآخر فلاني صلاة الظهر مثلا، هذا لا إشكال. الميكروفون ما في إشكال، أنا في الآن في الميكروفون، هواحد يقول لا بس دي سماعات داخلية، طب ولو وصلنا في الخارج يبقى هذا ممنوع، لا لا فرق. المهم صفة الإعلام ما هي، صفة النعي ما هي، إن كانت هي إعلام مجرد خلاص هذا يكفي. يقولون مما يدل للجواز بالنسبة للنساء ما رواه مسلم عن عائشة قالت كيف أقول يا رسول الله، تعني إذا تعني إذا زرت القبور، تعني بقى مش مش من كلامه، تعني إذا زرت القبور، قال فتعني ديت منين بقى جات لنا يا محمد، من دسوء ولا منين دي، يعني تعني ديت، ما هو ده هو ده اللي احنا عاوزينه بقى، تعني دي كيف أقول يا رسول الله، قال قول السلام على أهل الديار من المؤمنين. نعم، فكلمة بقى تعني ديت هي المشكلة فيه، تعني ده تفسير مين اللي ممكن يكون بيكتب أو شيء أو حتى أحد الرواة. نعم. نعم، كيف أقول، ما هو كيف أقول إذا أتت يعني. نعم 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 نعم، والله نرى أن هذا من التوسع، لأن الناس أصلا يفعلونه قصدا، لأن الميكروفون يكفي أو التليفون يكفي أو الأخير، يعني نختصر على قدر الضرورة، ولا نقول بالمنع يعني برضو بإطلاق، لو كان ده فعلا حاجة ماسة، حاجة ومست الحاجة ذلك فلا. في أي جنائز؟ لأنه ده الصورة، ده الغالب، الغالب الغالب فعلا في المرور في الطرقات ذكر المآثر والمحاسن والعائلات يمنعوا كيف؟ يعني يمنعوا كيف؟ يعني أنت بترسل بعض السيارات تمنع النعي ولا تجمع الناس بدعوة الصلاة، صلوا يا أخواننا في توفي فلان بالتليفون الآن خلاص التليفون لإيه؟ أسرع شيء التليفون، وهم بقى عندهم ممكن مثلا يخبر في الميكروفون أو شيء. المهم يعني المهم عموما بغض النظر عن الوسيلة، القاعدة عندنا إذا سلمت من هذا ألا وهي النعي، النعي جائز إذا توقف على مجرد الإخبار بأي وسيلة كانت، هذا النعي جائز، لكن لا تتأنت بوسيلة فيها التوسع وكذا وتقول هذا إعلام، إذا كان الإعلام شابه أو اختلط به ما يمنعه فيمنع، لكن النعي الذي هو إعلام بوفاة فلان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الصحابة بالنجاشي وأعلم الصحابة بشهداء موت. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم.
نعم، فدل هذا على ترك صلاة أهل الفضل للصلاة على أصحاب المعاصي، لكن يصلى عليه، يصلى عليه، يصلى عليه، فليس بكافر، فالعاصي ليس بكافر، لكن أهل الفضل يتركون الصلاة على أصحاب المعاصي الكبيرة. طيب، هل أصلا ما يذهب إلى المسجد من أصله لو صاحب الفضل، ولا يذهب ويمضي حتى ينتفع الناس بتركه؟ نقول يتعلق بذلك مسألتان. المسألة الأولى مسألة ما يترتب على ذلك من فتنة. المسألة الثانية تتعلق بالشخص التارك، تتعلق بالشخص التارك. أما ما يتعلق بالشخص التارك، إن كان تركه مؤثرا هذا واحد، كان تركه مؤثر هذا واحد. اثنين، حتى لو تركه مؤثر لا يترتب على ذلك فتنة، فتنة، فهذا جائز. وحينئذ لو ذهب ليحصل بذلك الانتفاع لا بأس، لا بأس، كما ورد عن بعض السلف في شهود جنازة بعض أهل البدع حتى إذا رأه الناس خرج وترك. يبقى هنا حصل بذلك أثر عظيم ولم تحصل مفسدة. لكن ما أتي أنا أقلد فعل هذا العالم الذي كان إماما في الناس والناس تهابه، فلو أتيت أنا أفعل هذا، أفعل هذا، ربما ترتب عليك فتنة ومضرة عظيمة جدا. يبقى أنا بقى من أصله لا أذهب إلى المسجد. يبقى إذن هذه المسألة مسألة نسبية باعتبار الفتنة، باعتبار الذي سيترك الصلاة على هذا. نعم.
وعن زيد بن خالد،
زي مثلا يجي واحد يعزيني في أبي أمام الناس، هو مبتدع وأنا أحذر منه، لكن جاء أمام الناس مثلا ومد يده ليعزيني أمام الناس، هنا بقى من الناس؟ هنا ابن عمر، هنا ابن عباس، هنا سعيد بن المسيب، هنا كذا، لا تسلم عليه. أقصد طبعا مش ليس بالأعيان، لكن أقصد ناس تفهم السنة وتقول ما شاء الله سبحان الله اليوم فلان شوف هذا، وتكتب ما مد يده. لكن لو كان العكس وما صفحه وقال هذا سوء أدب، هذا رجل يكفر المسلمين، هذا رجل، هذا رجل، واخبالك، فأنت بقى تعمل إيه في هذه الحال؟ قد يترتب على ما يترتب، ودي مسألة نسبية، عشان ما يجيش واحد يقول لك ده خلاف ما عليه السلف، لا، هذا اللي عليه السلف وترك هذا عليه السلف أيضا، فالمسألة مسألة نسبية. لكن الإنسان ده يقول أهلا وسهلا جزاك الله خير، جزاك الله خير، شكر الله سعيك، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك، لا، ما ينفع، ما ينفع هذا ولو أمام الناس، لأن الناس لا يلزموني بهذا، إنما ممكن إيه، خاص تعطي يدك وتمضي، شيء يدفع مضرة وفي نفس الوقت ما يدفع. وهذه أقول هذه مسألة إيه، مسألة نسبية. والنبي هجر وترك صلى الله عليه وسلم، ومثل هذه الأشياء فيها من مراعاة المصالح، ما فيها إذن له بئس أخو العشيرة، واخد بالك، وأذن له ثم ألان الكلام. واحد يقول لك وانتم ما عندكوش الحديث ده، وانت يعني ما عندكش الحديث ابن لتبية، فخذ حديث ابن لتبية أيضا ما باله أقوام، وخذ حديث بئس أخو العشير وطبق هذا على حال وهذا على حال، فاحنا عندنا هذا الحديث وغير من الأحاديث، فمثل هذه الأمور تراعى، فيه أصل لا نختلف فيه، واللي يخالف فيه هيحاكم، ألا وهو مشروعية الهجر، ألا وهو مشروعية ترك العيادة، ألا وهو مشروعية عدم المصافحة، ألا وهو مشروع، كل ده مشروع، هذا لا نختلف فيه، نقعد هذا. أما أحد بقى إلا وأفراد المسائل وقائع الأعيان، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد اختلف حاله من حال إلى حال، فلهذا يطبق في هذه الوقائع النصوص، فواقع يصلح معه نص هذا، واقع يصلح معه هذا النص، وبهذا تكون المسألة منضبطة حتى لا يترتب على ذلك ما يترتب من فتن إيه عظيم. والله يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، أنه في موضع السب هذا مشروع، لكن لا يتوحد يؤصل ويقول لا يجوز سب الآلهة،
التي بشرك. ليه؟ لأن الله يقول ولا تسبوا الذين يدعون من الله فيسبوا الله عدوا بغير عيب. الإطلاق ده غلط، لأن الله قال فيسبوا الله عدوا بغير عيب، هذا له حال قد يقع به المسب. نعم.
وعن زيد بن خالد بن رضي
الله كل شيء، كل مسائل الهجر يا شعبان، كل مسائل هجر صلاة، هجر ترحم، هجر كذا، هجر كل هذا، أي الألقاب، الأستاذ فلان، الدكتور فلان، طارة الدكتور، طارة فلان باسمه، طارة الشيخ، طارة فلان باسمه، وهكذا تختلف المقامات في هذا الباب. أجانا بقى على الشاشات في القناة الأولى أقول مثلا هذا الجاهل علي جمعة أو كذا، أقول الشيخ علي جمعة يقول كذا والرد عليه كذا، أقول الشيخ علي جمعة، لأن أول ما هتقول علي جمعة الضال خلاص ثلاث تربع تلفزيونات تقفل، فدي تراعى يعني، ومش مقصد، مش لازم تقول علي جمعة ولا لازم تقول الشيخ علي جمعة، فدي الإنسان يراعيها يعني، يراعيها. نعم نعم. ايه الصلاة عند المقبرة؟ لا تستثنى الجنازة، فلما صلى النبي على الجنازة ولم يثبت أنه صلى في المقبرة إلا الجنازة، دل هذا على أن الجنازة تستثنى فقط، أما ما عداها فليست القبور محلا للصلاة. نعم.
لو دخلت المسجد فإذا فوجئت للإمام صوت،
جيت أقول له يقرأ عشان نمشي شوية، لقيته هو اللي بيسأل. نعم نعم.
فإذا بالإمام ده يعني يقع معني، إذا هو صوت القبور يعني لو خرجت قد يحدث فيه، ولو صليت وراءه الله أعلم بحالي، يعني هو يشد الرحال إلى القبور.
صلاة جنازة ولا صلاة؟
صلاة
أعد صلاتك، صلي وأعد الصلاة. نعم نعم.
وعن زي
أي قبور؟
صلاة على من مات من منذ فترة
نعم. هذه مسألة بقى إيه؟ ضابط الصلاة على المقبرة، هل تكون بعد شهرين ثلاثة أربعة؟ طب لو واحد قال زي ما احنا سمعنا واحد بيحج عن خديجة، هو أصلا في خديجة ما فرض عليه الحج، ولا كان الحج في شرع أصلا في زمان خديجة رضي الله عنه، فواحد يقول أنا بحج عن خديجة، واحد طلع قال أنا بحج عن صلاح الدين الأيوبي مثلا. نعم.
قال صاحب الزاد وعلى غائب عن البلد بالنية إلى شهر. قال الشيخ ابن عثيمين
إلى شهر، طبعا ده المذهب. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين قوله غائب أي غائب عن البلد ولو دون المسافة، أما من في البلد فلا يشرع أن يصلى عليه صلاة الغائب، بل المشروع أن يخرج عليه إلى قبره ليصلي عليه، ولهذا يخطئ بعض الجهاد الذين يصلون على الميت في أطراف البلد وهو ميت في بلده، فإن هذا خلاف السنة، فالسنة
كذلك إذا دفن طفل، ودي بتكثر، دفن طفل ولم يصلى عليه، بعض الناس كان لجهله ماذا يصنع يا اخواني، دفن ولده وهو صغير، زمان ما كان الناس يصلون على الصغار، يدفنونهم نعم، لكن مسألة ان بقى يغسل ويكفن ويصلي عليه ما كانوا يعرفون هذا، ما كانوا يعرفون هذا. طيب ما حكم هؤلاء الان؟ هل نصلي عليهم صلاة الغائب؟ لا، انما نأتي الى محلهم، ولو صار الان عظام، ولو صار ما المهم الى محله ونصلي عليه، ولا نصلي الغائب، ولا نصلي صلاة الغائب. يعني لو تذكر أبوه في السعودية وقال قد دفنه في مصر، يوصي من في مصر يذهب إلى مقبرة المقبرة الفلانية فيصلون عليه. نعم نعم، كانوا يدفنون في البيوت. نعم.
فإن هذا خلاف السنة، فالسنة أن تخرج إلى القبر وتصلي.
طب إذا لم يعلم مكانه زي ما يقول حامد، إذا لم يعلم مكانه خلاص صلى عليه صلاة إيه؟ الغائب. نعم.
قوله إلى شهر أي يصلي على الغائب وعلى القبر إلى نهاية شهر، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله
طيب
عليه
وسلم بعد هذا بعد ناقش بقى دقيقة،
ولكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على قبر له شهر لا يدل على التحديد، طيب لأن هذا فعل فعل وقع فعل وقع اتفاقا ليس مقصودا، وما فعل اتفاقا فليس بدليل اتفاقا لأنه لم يقصد.
تمام. النبي ما قصد يصلي في هذا المكان، ما قصد صلاة أقصى إلى هذه المدة شهر، فما زاد على الشهر فلا يشرع، وما يدرينا، فالأزمان والأماكن التي وقعت فيها عبادات لرسول الله لا تدل على التحديد زمان ومكانا إلا بنص الخارجي، ولهذا ابن عمر لم يوافقه الصحابة لما تحرى مواضع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الطريق بين مكة والمدينة لم يوافقوه، لأن النبي ما قصد الصلاة في هذه الأماكن، وأبوه رضي الله عنه عمر نهى عن ذلك كما ذكر ابن وضاح لما صلى عمر بالناس ثم ذهب الناس مشارب هنا وهناك، فقال إلى أين يذهب هؤلاء؟ قالوا مواضع صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاهم عن ذلك وبين أنه إنما أهلك من كان قبلكم تتبع آثار أنبيائه. نعم.
وخلاف الأصحاب في هذه المسألة لا يقضح في هذه القاعدة، لأنهم يخالفون في كونه وقع اتفاقا ويقولون بل وقع قصدا. والصحيح أنه يصلي على الغائب ولو بعد شهر، ونصلي على القبر أيضا ولو بعد شهر، إلا أن بعض العلماء قيده بقيد حسن قال بشرط أن يكون هذا،
انتبه بقى هذا القيد ده احنا أردنا اكتبوه، اكتبوا هذا القيد. نعم.
بشرط أن يكون هذا المدفون مات في زمن يكون فيه هذا المصلي أهلا للصلاة، يكون فيه هذا المصلي أهلا للصلاة،
يكون فيه هذا المصلي أهلا للصلاة. ها.
مثال ذلك رجل مات قبل 20 سنة.
تمام.
فخرج إنسان وصلى عليه وله 30 سنة فيصح.
تمام.
لأنه عندما مات كان
عنده 10 سنوات. ها.
لأنه عندما مات كان للمصلي 10 سنوات فهو من أهل الصلاة على الميت.
تمام.
مثال آخر رجل مات قبل 30 سنة فخرج إنسان وله 20 سنة ليصلي عليه فلا يصح، لأن المصلي كان معدوما عندما مات الرجل فليس من أهل الصلاة.
تمام.
ومن ثم لا يشرع لنا نحن أن نصلي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما علمنا أن أحدا من الناس قال إنه يشرع أن يصلي الإنسان على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو على قبر الصحابة، لكن يقف ويدعو.
طيب هنا إشكالية، ما هي؟ الشيخ في أول بحثه في الصلاة على القبر بعد شهر ومنع الحنابلة من ذلك قال إنما هذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا، ولم يعمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، ولهذا لا نقول بالمدة بل هذا باقي. طيب الشيخ هنا لما جاء لهذه القاعدة، وهي قاعدة محدودة أيضا مضبوطة، ألا وهي قاعدة أن يكون المصلي أهلا للصلاة على المصلى عليه وقت موت. طب ما احنا نقول من أين أتيت بهذا الدليل؟ ما هو نفس المسألة، كما حكم الشيخ يحكم الشيخ إلى هذا القول أيضا. هو الشيخ يقول وهذا ضابط حسن، ذكره بعض العلماء وهو ضابط حسن يعني استحسنه. طيب لماذا استحسن الشيخ هذا مع أنه ما في دليل يحدد هذا يا أخوان؟ يقول أن يكون المصلي أهلا للصلاة على هذا المصلى عليه وقت موته، وبالتالي خلاص بقى ما ينفعش أصلي على ابن تيمية الآن، لأن أنا كنت فين وابن تيمية فين، ولا حتى ابن عبد الوهاب ولا كذا. ها؟ الضابط هذا الشيخ استحسن بناء على ماذا؟ ولا دليل أيضا. ها؟ قول يا محمد. أيوة بس ما الذي يدل على أنه أيضا معاصرة دي ضابط؟ طب ما هو نفس المسألة الذين قالوا بالشهر، قالوا لأن النبي صلى عليه بعد شهر. ها؟ قول يا يوسف. طيب ما هو رجعت الى شرح الضابط، احنا لماذا الضابط، لماذا الضابط هذا، ما دليل هذا الضابط؟ ها قول يا شيخ فرح. وقت وفاته كان مخاطب بالصلاة، وما الدليل انه يلزم ان يكون وقت هذا رجل في عموم المسلمين؟ ايه المانع ان انا اصلي على ابن تيمية طالما انك انت تقول انه لم يرد مدة، لم يرد تحديد. الحنابلة الشيخ رد عليه في تحديد بشهر، وكل من وضع مدة انا رد عليه، ما دليلك في هذه المدة؟ طيب الشيخ هنا وضع تحديدا لمدة، وضع تحديد لمدة وقال المدة هذه لابد ان يكون المصلي اهلا للصلاة على المصلى عليه وقت هذا. أحسنت يا مهدي، أحسنت يا مهدي، هذا هو عمل الأمة، عمل الأمة أن الأمة لم تفهم مع توافر الداعي والحرص على الخير وهم أحرص منا لم يقع ذلك منهم، فعمل المسلمين على خلاف هذا، فعمل المسلمين على خلاف هذا. يبقى هذا يدعم هذه المسألة ويقوى هذه المسألة وهو عمل المسلمين. وعمل المسلمين ليست عباءة واسعة، المراد عمل العلماء، عمل أهل العلم. وأيضا القول بعمل المسلمين ليس نوع تهور، بل هذا لغة العلماء في كثير من المسائل يقولون على هذا عمل المسلمين، أي ما حصر نكير من العلماء الجهابذة مع توافر العصور وجود هذا. ودي مسألة أيضا معمول بها عند العلماء وتعبير العلماء في كثير من المسائل أن هذا لم يكن من عمل مين؟ من عمل المسلمين. نعم.
وعن زيد بن خالد رضي الله عنه،
وإلا لو كان هذا يعني مشروع كان واحد يجلس بقى يجيب العشرة والمبشرين ويجيب أهل بدر ويجيب أهل بيعة الرضوان ويجيب أئمة الإسلام ويصلي ويعمل ويحج عن هذا ويعتمر عن هذا وكذا إلى آخره. نعم. طب يا ترى مسألة القرب نفس المسألة ولا الصلاة بس هذا خاص بالصلاة؟ يعني القرى مثلا أنا حج عن شيخ الإسلام أو أنا حج مثلا عن مثلا ابن القيم، خصوصا وإذا ثبت عندي أنه ما حصل حج لهذا العالم مثلا، فهل يدخل في هذا في عموم مثل هذا؟ نقول أيضا عمل المسلمين ليس على هذا، عمل المسلمين ليس على هذا. نعم. نعم. قال ايه؟ قال ايه؟
قال اجمع الجماعة الذين رأوا الصلاة على الفطر جائزة، انه لا يصلى على الفطر الا بفضل ما يدفن،
الا
بفضل ما يدفن. واكثر ما قالوا في ذلك
اعد تاني يا عبد
الله. اجمع العلماء الذين رأوا الصلاة على قبر على القبر جائزة، انه لا يصلى على قبر الا بفضل ما يدفن. واكثر ما قالوا في ذلك
ايه، واكثر ما قالوا بذلك شهر، ده كلامه هو في النظر، لكن هم ايه اجمعهم بقرب ما يدفن. كويس، هذا الضابط. سيبك بقى من شهر وقوله نفسه بقى بالسبر، هو يقول اكثر بذلك ما قالوا في شهر، انما ما اجمعوش انه لا يصلى بعد الشهر، انما اجمعهم بقرب ما يدفن. نيجي بقى تبقى المسألة معلقة، ايه القرب ده حده ايه؟ خلي بالك يا اخوي عبد اللطيف، خلي بالك الاجماع هنا منقول على ان هم لا يصلى عليه الا بقرب ما يدفن. كويس، هذا يساعد في مسألة ان احنا نقول مثلا ان قد يقوي قول العلماء الذين قالوا ان يكون صالحا او كذا بقرب. القرب ده بقى نسبي، بقي نسبي ايضا، بقي القرب نسبيا، القرب هذا ما حد، بقيت المسألة عادت الى اصلها لانهم اختلفوا اصلا في القرب هذا. نعم. مع نعم 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 نعم.
وعن زيد بن خالد في الذي غل في جواز الحج عن
الصمد، ايه ما الدليل؟ نعم.
يعني كما صح عن اي مسلم فصح عن الصمد،
لا ليس هذا معمل المسلمين ايضا. نعم 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 نعم. ده اللي يعنينا بقى القاعدة ديت. شوف يا اخواني، هذا اللي يعنينا من القاعدة، يقول فلما لم ينقل ان احدا صلى عليهم دل هذا على ايه؟ انه لا يجوز. يبقى العمل ده مهم جدا. يعني شيخ العثيمين ايضا هنا يقول هات كلامه في الصحابي،
اما الصحابة فلا بأس يحج عنهم الانسان كما يحج عن اي مسلم، لكن مع ذلك نرى أن الدعاء للأموات أفضل بكثير.
هذا أظن يضعف الكلام السابق، أيضا لم يرد، أيضا لم يرد ولا عرفنا هذا في الأفاضل والعلماء أن هذا حج عن أبي بكر وأن هذا حج عن عمر وأن هذا حج عن طلحة وأن هذا حج عن إلى آخره. أصلا مسألة الحج عن الغير هذه فيها كلام لأهل العلم كما سيأتي، فكلام لأهل العلم. فبعض العلم لا يرى أن يحج أحد عن أحد أصلا، فمسألة أن يحج عن الصحابي، الشيخ العثيمين من قليل قال العمل، عمل الناس كذلك أيضا هنا عمل الناس، وابن القصر هنا قال عمل الناس العلماء، إنما مسألة الجواز تمها يستدل برضو بالجواز، أصل الجواز في الصلاة، صلى النبي بعد مدة، بعد مدة على القبر خلاص، يبقى من أتى بأي دليل على تحديد المدة فإنه يرد كلامه، وبالتالي لو كان ألف سنة فلا فرق بين ألف سنة وألف ساعة. لكن الشيخ قال إيه؟ قال لا، لا دليل. هنا أيضا الحج عن الصحابي، صحيح أن يجوز الحج على الصحيح على المسلم، فالشيخ يقول يعني ما الفرق، لكن الشيخ لا يرى، يعني يقول يعني أرى أنا يعني، لكن باب أولوية، لكن نفس المسألة يا أخوانا، نحن نريد إن تعلمنا قاعدة مهم جدا جدا يا أمير، إن القاعدة تكون مضبوطة، فلا نفرق بين متماثلين، إلا إذا جهلنا نحن قد نظن أن التماثل هو ليس متماثل، لكن القاعدة تكون منضبطة. الآن الشيخ يقول بأن الصلاة على القبر بعد الشهر أو كذا أو كذا، لما الشيخ بيقول إن هذا ليس من عمل المسلمين، يعني إن يكون في الصلاة على قبر النبي وقبر بكر وعمر، وكذلك ابن القصار يقول هذا، لأنه ليس من عمل المسلمين، مع أن الصلاة على القبر لو في اليوم الثاني والثالث وفي نفس اليوم ولو ممن صلى على الجنازة جائز، جائز ولا لا؟ جائز. ولأحد أن يقول لما ثبت الجواز لا تحدوا بمدة، فإنك إن حددته بمدة طلبت بالدليل، نقول الدليل عمل المسلمين. كذلك أيضا ننقل نفس القاعدة إلى الحج والاعتمار عن الصحابة، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لم نعلم أن هذا من عمل العلماء أنهم يحجون عن الصحابة، لم نعلم هذا، لم نعلم هذا، وعليه نفس الحج الموجودة في الحج عن الصحابة هي الموجودة في عدم الصلاة على الصحابة، نفس الحج، وهي أن هذا العمل لم يكن عليه علماء الأمة في سائر العصور. نعم.
وتدل بنفس القاعدة شفنا عن الحج عن النبي صلى الله عليه
وسلم. إيه نعم.
قال لم يفعله الصحابة.
حج عن النبي.
لم يفعله الصحابة.
طيب. نعم.
وعن زيد بن خالد رضي الله عنه في الذي غل في سبيل الله فقال صلوا على صاحبكم، رواه الخمسة إلا الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله.
فدل هذا على هجر الصلاة على أصحاب الكبائر والمعاصي، ومن باب أولى أهل البدع، فالذين يعترضون في ترك الصلاة على البدع يقال لهم هذا الدليل قائم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، رواه مسلم.
ابني بيضاء سهل وسهيل.
ولهما عن أبي هريرة مرفوعة من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط.
وكانت عالمة رضي الله عنها، وهذا يدل على فقهها، لما أردنا يعني نسائنا بين صلينا على سعد بن أبي وقاص واعترض عليهن بأن السنة الصلاة في المصلى، ذكرت هذا الدليل، كانت رضي الله عنها صاحبة علم وصاحبة فقه رضي الله عنها وأرضاها، ولهذا كانت مرجعا. نعم.
ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم، الذي يظهر هذا والله أعلم. نعم.
ولهما عن أبي هريرة مرفوعة من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين.
هذا في فضيلة شهود الجنازة وفضيلة الصلاة عليه، فمن شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، وفيها مشروعية يعني أن الإنسان يشهد الجنازة من البيت حتى يصلى عليها، ثم بعد الصلاة حتى مشهدها حتى تدفن فكذلك، ففيها مشروعية شهود الجنازة من البيت إلى المصلى، إلى أن يصلى عليها. لكن ما يعتاده الناس الآن، صاروا يخترعون أيضا مجلسا عريضا طويلا ويجتمع أهل البلد قاطبة في هذا المكان لا لتحصيل الأجر بل للتعزية، فصارت التعزية قبل وبعد، مجلس للتعزية قبل ومجلس التعزية بعد، والاجتماع من أجل التعزية هذا لا يجوز، لكن الاجتماع من أجل حصول هذا الفاضل أنه هو يصلي عليها يعني يأتي بها من البيت إلى المسجد فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله. نعم، يعني يذهبون لهذا، يذهبون لهذا، ولهذا لا تجعل الكراسي ولا شيء، خلاص اجلس في الشارع ولا قف على كذا، ولا لا تعد مجلسا لهذا وتأتي بالصوان والخيمة الكبرى ثم تأتي بعد ذلك ستوسع الناس يأتون بالمقرئ ثم بالمشروبات، نفس المسألة في الاجتماع بعد التعزية. نعم،
فصل.
نعم، ما احنا بنقوله، بقول لا اشكال طالما الحاجة ما في مشكلة، طالما انت لا تغسل تأتي بكذا تأتي بالنعش تريد ان تشهدها من البيت فيها فضيلة. نعم،
فصل في دفنه. قال تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، وقال: ثم أماته فأقبره، وقال: ولا تقم على قبره.
هذا من أكبر الأدلة على أن الميت يدفن في بطن الأرض ولا يجوز أن يجعل على ظاهر الأرض، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، أحياء على ظاهرها، أمواتا في بطنها، فمن جعل حال الموت كحال الحياة فقد خالف. هي كفات للأحياء والأموات، للأحياء في الحياة على ظهورها وللأموات في بطونها، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. أظن هذا أول دفن وقع على ظهر الأرض، وفي هذا إشارة إلى أن هذا الاختيار من الله سبحانه وتعالى، شرعه سبحانه وتعالى. ثم أماته فأقبره، جعله في قبره، ولا تقم على قبره، واللحد معروف على عهد رسول الله والقبر معروف على عهد رسول الله، وما كانوا يجعلون ذلك على ظهر الأرض فإن هذا رمي. نعم، ثم بدعة أخرى وهي البناء عليه، وهذا منهي عنه، وإلا قل لهم يلا ضعوا ولا تبنون عليه، لأن في نهي عن البناء. طب إذا هم قالوا طب إحنا مثلا لو حفرنا لو جدنا ماء، تقول لهم طب حطوه على الأرض ومشوا، ولكن لا إزاي نحن نجعل البناء فوق، نقول بس النبي نهى، يبقى نهي متعدد، نهي عن جعلها على ظهر الأرض، نهي عن البناء، نهي عن العلو في البناء، نهي عن الترصيص، نهي عن الكتابة، نهي عن أمر بالتسوية، مخالفة الأمر بالتسوية. شوف بقى كم مخالفة عد معايا كده، يبقى نهي عن دفن في وضع الأرض فجعلوه على ظهر الأرض، خباك صبر عشان تبتهتم بالأشياء هذه. الشيء الثاني، أنهم بنوا عليه وهذا منهي عنه. الشيء الثالث أعلوا البناء. الشيء الرابع جصصوه، صرمكوه، رخموه، خلاص كل هذا، فهذا حصل. الشيء الذي بعد ذلك الكتاب، الذي بعد ذلك ترك التسوية، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عند مسلم حديث علي: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مشرفا إلا سويته. أنت الآن إيه؟ ها؟ بنيته، شيدته، جملته، حسنته، إلى غير ذلك. يبقى هذه القضية لا تقبل النقاش، وليبحث كل واحد منكم من الآن عن متريه اللذين سيدفن فيهما، فقد بنيتم بيوتا أقلها 100 متر ونريد مترين فقط لآخرتك، نريد مترين، فابحث عنهما في بلدتك، في بلدة بجوار بلدتك. يا شيخ بس المقابر ده أصبح العين 40,000 جنيه، 40,000 جنيه دول تأتي بسراميك نصف شقة مثلا ولا ربع شقة، صعب عليك 40، لو افترضنا صعب عليك 40 ولم يصعب عليك 400,000,000 في إعداد بيت لك يريثه أبناؤك من بعدك، وربما تزوج رجل امرأتك فيه فيسكنه آخرون. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه.
نعم يا محمد.
يعني أنت تشتري مثلا هذا المتر أو المترين
ها؟
تكون مقدار شرعي.
تمام.
حولك يمينة ويسرى قبور عالية.
يا رب يكون حولك قصور مشيدة.
فيظنون أن هذه أرض فضاء أرض
يعني. الله يحاسبك وحدك.
يعني يأخذونها يا شيخ. يعني يظنونها.
خلاص. اعمل ايه؟ ماذا تصنع؟ اعمل سور حولها وردمها بالتراب، املاء بالتراب وادفن في التراب، ما في مشكلة. ما في اشكال، سور ما في مانع. لو احنا عندنا مثلا شوف عمق المسجد ده كان مثلا الان ثلاثة امتار، لو كم هو حاله؟ ردمناه الان كله ودفننا اعلى، ما في مشكلة. المهم في النهاية دفنك في باطن الأرض ولا يبنى عليك، ده المطلوب. لكن تجعل كومة عالية وتدفن فيها، ما في إشكال. ما هو بقى عالية ليس تجعل حولها سورا أو تجعل كذا، ما في مشكلة. نعم في ديابة ذئاب، يعني والذئاب تأتي مع هذا، تحفر قبل الذئاب محترفة أنفاق الذئاب تحفر، يبقى انت بتجعل المبنى وهو ياتي من تحت المبنى ويتسلل. لكن في مع هذا احنا ما نقول لك اجعله على الارض فتاتي الذئاب، لا، في باطن الارض. كان في باطن الارض ما تحفر الذئاب. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه: من اتبع جنازه فليحمل بجوانب السرير كلها فانه من السنه، رواه ابن ماجه.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه.
الإسراع هذا في التجهيز، ولا نؤخره إلا لحاجة، لا نؤخر دفنة تغسيل وإعداد ودفنة إلا لحاجة شرعية. الأمر الثاني يدخل فيها أيضا إسراع في المشي في حال المشي إلى الجنازة، ولكن ليس الإسراع الذي يرهق الناس. نعم. يعني أسرعوا بها ويمشي الإنسان مشية معتادة. وهل تجعل على السيارات أو غير ذلك؟ إن كانت المقبرة بعيدة ويشق ذلك على الناس مشوا شيئا ثم يجعلونها على هذه ويمشون معها بسياراتهم، وهذا من التشييع أيضا، هذا من التشريع أيضا. ومن قدر على المشي فالمشي أفضل. نعم.
أي
نعم. لا، مش قبر مشرف، القبر ليس مشرف، الكومة هذا جبل، مثل من يدفن في الجبل. القبر ذاته ليس مشرفا، القبر ليس مرتفعا، هذا قبر ويبرز عن الأرض، لكن هي دي الأرض، أرض مرتفعة ما في إشكال. لو دفن في رأس جبل، في رأس على رأس تل، في كذا، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله. لا 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 لا، دي كومة ما فيها غلو، ده مش قبر، ده قبور. كومة مثل ما عندكم وعندنا في أي مكان، كومة اللي هي زي التل، هذا التل الكبيرة ويدفن فيها. لا، شخص واحد كيف؟ أنا ما اتكلمت عن شخص واحد، يعني شخص واحد. نعم، لو لم يتسنى له إلا هذا ما في مشكلة، لأنه ما هو قبر ليس مشرفا، هو قبر ليس، يعني ما بنيت. النبي يقول ألا تدع إيه ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هل القبر هو المشرف الآن؟ لا، القبر مشرفا يعني ما بني على الأرض، ما بني، وهذا ليس لم يبنى على الأرض، إنما التراب هو على الأرض، لكنه أحاط التراب بإيه؟ بصور، من هنا ومن هنا لا بأس. جعل الصور ليس بناء. ليست جدار القبر، لو هذا الجدار جدار القبر ما يصلح، انما ما هو بجدار القبر، القبر ودفن في التراب، لكن هذا احاط بالقبر، سور زي سور المقبر. نعم.
وعن المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب يمشي خلف الجنازة والماشي كيف شاء منها، رواه الخمسة وصححه الترمذي.
نعم، يعني ان هذا هو الافضل، ولكن الامر في ذلك واسع. نعم.
وعن أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز. متفق عليه.
ونهينا عن اتباع الجنائز من باب أولى، من باب أولى الزيارة، من باب أولى الزيارة.
قلت فزعزم علينا
لم يعز هذا فهمها رضي الله عنها، هذا فهمها، إنما النهي من النبي ما قال أنهاكم ولا أعزل، إنما هذا من فهمها رضي الله عنها. نعم، في المشي يعني أمامها خلفها، أمام الجنازة خلف الجنازة، لكن هذه السنة أنه يركب، إذا الراكب يمشي خلف الجنازة والمشي كيف شاء منها. نعم نعم، اللي هي
حمل الجنازة من كل الأركان، لأنه أنا ورد أن ابن مسعود يقول لأنه من السنة، حديث ابن ماجه.
الله أعلم، يعني هل شيء مرفوع للنبي، هل هذا صحيح؟ لعل يكون هذا في حث يعني أنك تحمل من هنا من هنا، أنه ما تحمل مثلا دقيقة وتتركها. الله أعلم، الله أعلم. إذا كان ورد فيها أثر صحيحة فتكون السنة، فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة، لو ورد فيها أثر صحيحة خلاص. نعم،
ولهم عن أبي سعيد أنه
صلى. أثر ابن ماجه هذا نعم ضعيف. نعم، طيب إذا ضعيف ما في حجة، لكن لو ورد عن الصحابة مثل هذا نعم، لأن مثل هذا لا يكون إلا بسنة. نعم،
ولهما عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. ولمسلم عن سعد قال الحدوا لي لحدا وانصبوا
عليها. نعم، لكن ورد أيضا عدم الجلوس، فقيل هذا منسوخ، وقيل هذا يعني ورد الجلوس والقعود وعدم القيام، فقيل هذا نسخ ما كان أولا من القيام، وقيل هذا دل على الجواز والقيام دل على الاستحباب. نعم،
ولمسلم عن سعد قال
لا رفع السبابة لم لا أعلم له أصلا، يعني ينطق بالشهادتين، حتى النطق بالشهادتين إذا جاءت الجنازة لا أعلم له أصلا. نعم، هو بناء على مثل هذا قوم، بناء على مثل هذا، لكن الذي يظهر أن هذا نسخ. نعم، حديث علي. نعم،
ولمسلم عن سعد قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا اللحد، فاللحد سنة، وهو أن يأتي إلى الجدار المقابل أو المواجه للقبلة فيحفر فيه حفرا من أسفله، يضع فيه الميت ثم ينصب عليه اللبن، هذا إذا كانت الأرض تسمح بهذا، وإلا فيشق له الشق، أي يجعل الحفرة في وسطه ويضع عليه التراب، فالشق عند الحاجة لا بأس به. نعم، وهو جائز، لكن السنة هي اللحد. نعم،
وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان صلى الله عليه وسلم إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله، حسنه الترمذي.
نعم، إن صح. نعم،
وعن عبيد بن عمير قال قال صلى الله عليه وسلم في الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود.
فدل هذا على أنه يدفن إلى القبلة، يجعل وجهه إلى القبلة. نعم،
وعن أبي هريرة رضي الله عنه
وكيف إلى القبلة كما قلت لكم، كيف نصلي عليه، نجعل رأسه على اليمين ورجليه على اليسار، لكن في الدفن نجعله على جنبه الأيمن المواجه للقبلة. نعم،
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم حثى عليه من قبل رأسه ثلاثة، رواه ابن ماجة.
نعم،
وعن عثمان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود.
ولم يقل إني داع فأمنوا، فدل هذا على عدم مشروعية الدعاء الجماعي الذي يعتاده الناس اليوم. نعم، لكن لو احتاج مثلا إلى موعظة فوعظ، احتاج إلى موعظة فوعظ أو إنكار منكر فأنكر ثم قال في النهاية فأسأل الله عز وجل أن يرحمه ورحمه ورحمه ورحمه، فقال الناس أمين، هذا أمر تبع تبع وليس استقلالا، لأن البعض بيستدل بمثل هذه الأشياء على الدعاء الجماعي وكذا بوقائع مثلا مثل هذه، لكن المطلوب هو الدعاء المستقل. هل النبي صلى الله عليه وسلم عند المقبرة دعا وكذا أم أمر بالدعاء؟ أمر بالدعاء.
وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر
خصوصا الشيء. أنه أصبح الآن شعار على بعض الجماعات زي الإخوان، والشيء لو كان في أصل مباح فاتخذ شعارا، أو كان جائزا فاتخذ شعارا فليحضره الإنسان. إذا اتخذ شعارا فليحضره الإنسان، إذا اتخذ شعارا وقد يكون وجائز. نعم
شيخنا، عرف في كثير من المساجد في وقت الجنازات أن يأتي الخطيب أو أن يأتي بعض الإخوة فيلقي كلمة بين يدي الصلاة على الجنازة، فذكر بعض أهل العلم أن هذا من التأذين المحرم.
تأذين ما معنى التأذين؟
يعني كأنه نوع
ولا التأبين تقصد يمكن؟ يعني من الذي قال هذا؟ قال ايه؟
قال هذا من التأبين المحرم، قال اذا كان عن قصد وعمد هذا من التأبين المحرم، اما اذا دخلت الجنازة وهو لا يعلم بوجودها فهذا جائز.
يعني
لا يعلم انها ستأتي، يعني لم يعد لها.
يقصد الدعاء يعني ولا الكلام؟
الكلام الموعظة.
نعم هو لا يواظب على ذلك، لا يواظب على يعني الموعظة التي صارت الآن. يعني كان في الأول قد يظن الإنسان أنها كانت مثلا تفعل أحيانا، جنازة مثلا خرجت مبكرة فكذا، لكن اليوم فعل الناس صاروا يرتبون لها وينبهون وكذا وكذا، ويظنون أن بهذا يحصل فضل، وهذا غلط، خلاف السنة، خلاف السنة اللي هو مسألة الكلمة التي تكون في المسجد قبل. وصار الناس يرتبون أشياء، وبدأ الناس يعني يرتبون لها أشياء في البداية ما كانت بهذه الصورة، في البداية ما كانت بهذه الصورة، ثم اتخذت كما قلنا يعني رسوما معينة. فمثل هذا لابد من التنبيه الناس عليها، ولا نواظب نحن على ذلك، ولا نواظب نحن على ذلك، لأن الناس صاروا يأخذون مأخذ السنة. الأصل الإباحة، الأصل أننا حينما أذكر مثلا الناس جاءت جنازة مثلا مبكرة والناس مثلا في المسجد فأذكر الناس من أجل هذا، هذا لا بأس بذلك. لكن واضح الآن يعني الذي يرى الآن وينظر الآن فعلا أنها صارت شعارا وصارت كالسنة، وينبه الناس، بل يلام ويعاتب الخطيب إذا ما حضر في هذا الوقت، وإمام المسجد يعاتب وإلى آخره، وينبه على بعض الناس وغير ذلك، هذا ليس من السنة، ليس من السنة. نعم لكن لو احتاج الإنسان لإنكار منكر أو احتاج للتنبيه على بعض على هذه المسألة وغيرها من المسائل أحيانا لا بأس، لا بأس. نعم
وعن جابر أن
تقصد يعني فإنه الآن يسأل؟ لا هذا عام، كل ميت الآن يسأل، يسأل لما جاء في حديث البراء، فيكاد يسمع خفقا عليم فيأتيه ملكان. نعم أثر ابن مسعود في حمل الجنازة، والله أعلم أنه قد الأقرب ضعفه. نعم
وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر، رواه الشافعي.
نعم هذا أعلى ما يكون، وسبب الرفع يا أخواني ليس إلا لأن التراب الذي خرج منه لما أعيد ارتفع القبر قدر شبر، ولهذا العلماء يمنعون أن يأتي الإنسان بتراب خارج عنه ويرفعه، إنما معلوم أنك لو حفرت مكانا ثم أردت أن تعيد التراب بقي المكان مرتفعا، هذا معنى قدر الشبر. نعم
وعنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه،
هذا كل منهي عنه. نعم
وعن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قتل أحد: احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، رواه الأربعة وصححه الترمذي.
دل هذا على جواز دفن الاثنين والثلاثة في القبر الواحد عند الحاجة، فيكون هذا على خلاف الأصل. الأصل أن يكون الإنسان في لحده وحده، هذا هو الأصل. طيب لو احتجنا إلى وضع المرأة مع رجل للحاجة أيضا، للحاجة لا بأس، لكن من غير حاجة فالمرأة تكون في قبر والرجل يكون في قبر. نعم
وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت لها؟ قال: نعم، متفق
عليه. هذا فيه دليل على وصول القرب وانتفاع الميت بالقرب التي يفعلها الأحياء، ولا فرق بين الصدقة وغيرها. نعم.
وعن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، رواه الخمسة إلا النسائية وحسنه الترمذي.
فدل هذا على أن صنعة الطعام لأهل الميت لأنه أتاه ما يشغلهم أن هذا لا بأس به ولا حرج، بل هذا من المواساة. أما الذين يأتون طيب من أقارب الميت، العزاء من القاهرة، من الخارج، من إلى آخره، فهؤلاء يدخلون أيضا في أهل الميت، يدخلون في أهل الميت. فلو صنعنا الطعام وذهبنا إليهم لأنهم يحتاجون إلى أن يبيتوا كذا، فلا هو اجتماع منهي عنه ولا هو طعام منهي عنه. يعني مثلا أنا هنا مثلا وأنا متزوج مثلا من أسوان، مثلا في عروسة من أسوان، من أسوان مثلا، وجاءنا أهل أسوان ما شاء الله، مثلا لما مات والدي ولا ماتت مثلا زوجتي ولا أي أحد، فطبعا بالطبع أنها هيبتون عندي، فلا هذا الاجتماع مقصود، لأن المنهي عنه في الاجتماع أن يكون الاجتماع نفسه مقصودا. أما إذا حصل اجتماع غير مقصود، يعني أنا رايح الآن أعزي واحد مثلا ما عزيته في على المقبرة ما رأيته، وبعدين رحت له في البيت أعزيه، فعزيته وجاء واحد وعزه وكذا من أجل التعزية وأمضي، هذا لا إشكال. ما يأتي واحد يقول هذا اجتماع، لا، إنما الاجتماع المنهي عنه هو الاجتماع المقصود، أن يكون نفس الاجتماع مقصودة، إنما هنا ليس الاجتماع مقصودة، وإنما صار الاجتماع تابعا لمقصود، ما هو التعزية. ولهذا انتبه لقاعدة يغتفر في التبع ما لا يغتفر في الاستقلال. وإن هنا بعض الناس فهم فتاوى للشيخ ابن باز على غير وجهها في مثل هذه الأشياء، يقول لا 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 بأس، يقصد الشيخ لا بأس، يعني أنا الآن سأزور مثلا، سأذهب أعز أخوانا مثلا طلعت في قريب له، وأنا رايح ومعدني أخ برضو ده جاء وكذا، وإحنا عنده ما هو بلازم يعني أول ما أجلس أقوم وهكذا، ما هو بلازم، إنما مثلا جلست فجاءوا بالشاي فشربت وجاء أخ ثاني وثالث ورابع وقمنا بعد ذلك، هذا لا إشكال فيه، لأن هذا ليس اجتماعا مقصودا، إنما المقصود هو التعزي. إنما اليوم الناس تعزي بالاجتماع، ولهذا لا تجد بعضهم أو بعضهم ولا كثيرا منهم ربما يعزي أصلا، إن الله ما أخذ ولا ما أعطى، هو بس جالس كده وخلاص وخلاص، وبعدين خلص يوم يروح بس. فإذا فرق بين الاجتماع المقصود هذا المنهي عنه، نعد الاجتماع، لأن معروف أن حينما تعزي في بيته إلا بقى إذا منعت التعزية في البيت، وهذه لا، ولهذا لا تعد مجلسا أصلا، لا تعد، أنت في بيتك، في بيتك على أنت على الأنتريه على الكنب على كذا، أنت في بيتك واللي يأتيك كذا ويمضي. فلو بات عندي بعض أقاربي لأنهم يصعب أن يسافروا في نفس الليلة فأرسلنا طعاما، فهذا لا حرج به ولا بأس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في زيارة القبور. قال تعالى: ولا تقم على قبره. وعن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم ولا تقم على قبره لمعنى خاص، دل بالمفهوم على قم على قبره لشرط يتحقق، فإن كان مسلما وقمت بزيارة قبره فلا بأس. إنما النهي ورد ولا تقم على قبره هو المنافق، فدل هذا على مشروعية ذلك فيما عداه. نعم نعم. اللي هو والله يا أخي أنا لي اجتهاد، لعلنا إن شاء الله يعني ما نلقى بعض العلماء الكبار نعرضه عليه، أنا لي اجتهاد في أول الأمر الحقيقة كان الواحد يرى أنه بيشهد الجنازة مع وجود هذه القبور، أما الآن أرى هذا من المنكر، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، واخد بالك، أو تنكر هذا المنكر. طب أنا هنكر اليوم خلاص، والناس ما أزلوا وأزل أنا، فأنا الآن أكون مع الجنازة، حصل أن تكون مع الجنازة إلى أن يصلى عليه، ومع الصلاة لو مشيت قليلا لكن ما أذهب إلى هذه القبور بعد، أنا أجتهد أن هذا منكر، اجتهادا هذا منكر، الإنسان ما يشهده، يبتعد عن هذه الأشياء، يبتعد عن هذه الأشياء، لأنه منكر أنكره كثيرا والناس ما يستجيبون فيزول عن هذا. إنما الإنسان الآن يبقى واقف وسط قصور وبعدين ينتظر، واقف ربع ساعة الناس الطوب يا أخي، ويبنوا في الأبواب، هذا كله مخالف، وأنا جالس وبعدين شوية اكتبوا وأنا واقف، وبعدين شوية اكتبوا وأنا واقف،
انتظروا حتى نفرغ. نفرغ من ايه؟ من البدعة، من البناء، ما هو نفرغ من اللحدي، نعم ده الوارد، انما انا جالس افرغ من ايه بقى؟ فلهذا الذي يظهر لي والله اعلم من الانسان ما يشارك في هذا، هذا الذي يظهر لي والله اعلم. نعم نعم نعم، يمكس الإنسان قدر الدعاء. المهم للدعاء، الدعاء يدعو طويلا ولا يستعجل. نعم. أقارب أبعد الحكم واحد. نعم. أيوة. أي فضيلة؟ أي فضيلة؟ يا أخوي أخونا الشيخ أمير لو لو فعل مثل ما أقول أنا الآن لترك فضيلة، وهي إيه؟ إلى قبل عندنا هذا مردود عليه، أو لمنكر لا أستطيع تغيير. كويس جدا. طيب أولا لفضيلة، نأخذ كلمة فضيلة. كلمة فضيلة هذه إنما تحصل بموافقة السنة، فإن تركتها لمخالفة السنة كتب لك الأجر، فإن الله عز وجل يكتب العبد فعل الأجر إذا منعه مانع، مانع من العجز. قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيم بأمنيتك. قال النبي كما عند في حديث الترمذي لو أن لي مثل ما فلان لفعلت مثل ما فعل فهما فبنيته فهم في الأجر سواء. أنا أتمنى فأوجر بالنية وأوجر بعدم القدرة الشرعية، العجز الشرعي، ولهذا أخذ أجر كامل. طيب يقول أخونا أمير لا أترك هذا لمنكر أنا أعجز. إن عجزت عن الإنكار ما الذي يسقط عندي؟ حضور المنكر، ولا يسقط عني الإنكار؟ الإنكار، أنا أنكرت، أنا أنكرت، ولهذا أنا أعجز، أنا أنكرت وعاجز عن هذا، فدي مسألة تتعلق بإنكار المنكر. أما بقى مع شهود المنكر، مع الشهود أنا أكون حاضر، وطبعا كل الناس اللي بتراني تبدأ أنا بكلمكم الآن، لكن اللي هيرانا هيقول إن والله لو هشام هذا كان ده منكر وكذا، ده كان ده دفن أباه، ده كان حاضر، ده كان جالس، وما قال الذي تقولونه أنتم. فتخيل النبي كان موجودا ماذا كان سيصنع؟ كان يصنع ما قاله علي رضي الله عنه، ألا تضع قبر صورة نصاء ولا قبر شبه إلا سويته؟ طيب إذا ما سويناه ولا استطعنا وعجزنا عن التسوية يبقى لا أشارك في هذا، لأنه ينبغي أنت أن تمنع كل ما دفنه. يا أخي ما تشد باب هذا، يا أخي يلا انسف هذا القبر، زله يا جماعة، السنة أن لا نسوي، أن نسوي هذا القبر الآن. السنة هذه تخيل بقى في كل جنازة، السنة يا جماعة نسوي القبور الآن، السنة يا جماعة نسوي القبور الآن، السنة يا جماعة نسوي. يا جماعة اللي بيفعله هذا منكر، بيسد الباب، هذا منكر يا جماعة، ولا انت هتسكت؟ ها هتنكر، هتنكر، هتنكر. انا وجدت فيها حرجا شديدا، ومع ذلك اقول هذا اجتهادي بناء على هذه المسائل، فعلا نظائر هذه المسائل موجودة. ان لم تستطع ذات المنكر فزل انت، ها، فمن استطاع فلينكر بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، والقلب هذا لا اكون، ولكن من راضي وتابع. نعم تمام، حق المي على عين وراسي، حق حق المي، حق الميت الآن. ما هو حق الميت؟ هذا محامي، محامي بيعد المذكرة على مدار خمس أسابيع، خمس أسابيع نقول إيه حق الميت. ما حق الميت؟ الدعاء، حاضر وأنا في بيت. هو لازم الدعاء عند المقبرة؟ ما هو لازم الدعاء عند المقبرة، الدعاء حاصل. طيب هذا حق، حق الميت ما هو؟ التشيع. نعم، ما هو الزيارة هذه لي أنا، لي أنا، لي أنا، تذكركم الآخرة، مش تؤانس الموتى، تذكركم. ليس لهم إلا الدعاء، وأما أنا الاعتبار، فبين دعاء ينتفع به الميت وبين اعتبار ينتفع به الزائر، هذا هو. فإذا عارض هذا المراد شيء مخالف للشريعة
فإن هذا لا يمنع وصول أجر إليها بإذن الله تبارك وتعالى. وفي نفس الوقت يكون هذا إنكار بالفعل لفلان ما يشهد الجنائز، لأن قبوركم مرتفعة يعني غلط غلط، فيكون هذا إنكار بالفعل كما أنكرت أنا بالقول. إذا رضيت أنت، لو افترضنا بقى على رأي المحامي هذا إحنا كده أو محمود أو كذا، إحنا كده حرمنا، مع أنه ليس حرمانا لأنه ليس له دعاء، لكن لو فرضنا أنه حرم فقد حرم بسببين. ودي جواب جميل جدا جدا، لأن البعض قبل نقل لابن تيمية في هذا يقول أصد حقه، حقه وأسقطه. ليه؟ لأنه لم يوصي بأن يدفن في اللحد، لم يجعل نفسه لحدا، لذا أسقط حقه. خلي بالك، يبقى لذا إيه؟ أسقط حقه. فين حقك؟ زي بالضبط اللي بيوصي أن يكون له ميتا، يبقى يأثم أو يترك الوصية مع القدرة على ذلك ومعرفة النظائر الموجودة من المخالفات، فهذا لا يبعد الإثم. يبقى وحقه ماذا حصل؟ هو الذي أسقطه في هذا، هو الذي أسقط الانتفاع. أكل غلام مرتهن بعقيقته محبوس عنه خير إلا أن تعق عنه؟ فأنت يا والد، أنت يا والد لما لم تعق حبست عن والدك الخير. لا تأتي حكيم تقول لي الحقيقة السنة كيف يحرم الولد وما ذنب الولد، ولما نقول عليه ذنب إذا أقول ما ذنبه، لكن لما نقول فاته خير يبقى ما تقولش ما ذنبه، أنت الذي قصرت. فمن الذي حرم ولدك؟ أنت، أنت الذي حرمت ولدك. وأنت من الذي حرماك يا ميت أن أقف عند قبرك فأدعو لك؟ أنت حينما شيدت البناء وجعلت، ثم بعد ذلك تقول لي تركتني؟ ما تركتك، أولا أدعو لك، والثاني أنت الذي تسببت. واضح؟ في حاجة تانية؟ ها؟ ها؟ فين؟ ها؟ يلزمني أقول بالامتناع؟ إيه ده بيخوفني؟ يعني مهدي بيخوفك ولك يلزمك أن تقول بمنع؟ هو إيه الزيارة وإيه عند الدفن تدعو له وإيه التشريع؟ ما كله باب واحد، ما هو الباب واحد، كله هذا باب واحد. أنت رايح تزور، تعتبر إيه؟ تعتبر المنكر ولا تعتبر الموتى؟ تعتبر المنكر. روح يلا، أنت مأمور بأن تهدم. نعم، أنت عجزت عن الهدم، زول انت. ها ما في مشكله لو انت بعد صلي، بعد ما تصلي تمشي قليلا، ما في مشكله. نعم، هذا شوف شوف بعض اخواننا بيفعل فعلا الان، ان هو بياتي في المقبره ويحفر فيها ويفعل فيها. هذه لا شك انها تقليل من هذا العمل، لكن الذي ارى أنه يفعل الناس هذا، أنا أعلم ثم الناس يفعلون من أنفسهم، أما أنا فالذي أتدين به ألا أفعله، لأنني إما أن أفعل السنة وإما لا أفعله، إما أن أفعل السنة وإما ما أفعل. ليه؟ لأن سيصبح هذه الصورة هي الصورة المشروعة، تصبح هذه الصورة هي الصورة المشروعة عند الناس، وإنه إيه؟ إيه في هذا؟ زي إيه بالضبط؟ الفتحة لله. الناس تركوا الفتحة للنبي، خلوها ايه؟ الفتحة لله. ولذا الناس نفسهم يقولوا ما تقولش الفتحة للنبي، قول الفتحة لله. ما شاء الله عليك، لا ولا الفتحة لله، فانتوا جعلتوا الان الفتحة لله، بدل الفتحة للنبي خلوها الفتحة لله. فنفس المسألة، بدل ما نسوي، لا احنا باقي منكرات يعمات، وهي هذه. فالذي ارى ان احنا في المساجد ندل، وفي المساجد نعلم، وفي المساجد نبين، والله وفق الناس على هذا، وافقوا ما وافقوا ما وافقوا، يعني ما وافقوا ما وافقوا. لكن في بقى صورة تستثنى، ما هي؟ ان اخي هذا دفن في لحد بين المقابر، ده اللي اذهب اليه. طب ده يعارض، ما انت رايح المقبرة اهو، انا رايح لقبر اخي هذا. مقابر هذه منكرات اللي بيبقى موجود في الموسيقى وفي الشوارع وموجودة في كذا إلى آخره، لكن لا أنا ذاهب لزيارة القبور ولا أنا كذا، لكن أنا ذاهب لقبر لأخي الذي له صار له حق عنده إلى لحده، فهذا له، هذا له. بهذا تكون المسألة أظن يعني تكاملت الصورة فيها الآن. قول يا أحمد.
لو واحد يشهد على واحد ينكر منكر بقلبه
وقتل. نعم.
لو رجل استدل على واحد وقال ينكر
بقلبه. غلط. القاعدة العلمية عندك بتقول غير كده. إنكم إذن مثله. القاعدة العلمية عندك في المنكر اللي هو بالقلب ده يعني تنكر وتمشي، مش تنكر وتبقى، وإلا أنت مثله. لعن الذين كفروا بني إسرائيل على سنة داود وعيسى بن مريم ذلك بعصوا كانوا يعتبرون كانوا لا يتناهون عن مكلف فعله. إحنا صراحة صورتنا كده لا يتناهون عن مكلف فعله، ما عندناش بننكر، هننكر اليوم ولا غدا ولا بعد غد. نعم خلاص هات لي صورة بس بس اسكت اسكت قبل التعليم هات لي صورة وتعال. ها هات لي علم
علم قبل ما قبل ان تعلم او قبل ان ينتشر الغضب او الناس ويعلموا السنه قبل ذلك
تذهب علم الناس بقولك، مش تذهب تذهب ليه علم الناس بقولك في المسجد عندك المسجد علم الناس بالمسجد. ها يا ابني بارك الله فيك سيبك من اللي مات بجهل ومات بكذا، احنا ما نزعل العذر بجهل، احنا بنتكلم الان هي مساله هي مساله واحده، نروح الان ولا ما نروح ماذا نصنع ماذا نصنع؟ دي المسألة الشرعية. خلينا فدا عشان لا نتفرع. بالنسبة لأبو مالهم؟ أيوة ها. يا سلام يا جمالها، ما في أغلى عندي في أهل بيلا من هنا منذ العصر يعني ممن يعني توفي من إخواننا اللي كانوا يعني غاليين علينا أخونا الحاج محمد أبو غالي. ها وصل ومن أقرب الناس إلي يعني في من إخواننا. ومع ذلك صلينا عليه في المسجد ثم رجعت إلى بيتي. خلي الناس تقول هذا، وأنا أخذت ابنه وولده من الصباح منذ أن مات أول قضية شغلتني يا ولدي طبق السنة في أبيك، أبوكم ترك وترك وفعل 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 إلى آخره، نشتري له لحدا وكذا وأخذته إلى المقابر فجرا بعد الفجر وإلى آخره، لكن بعض الناس غلبه ولم يستجب لهذا الشاهد وتركت هذا. ها غلط أنكروا من شو بقى يا محمد يا روبي يا مصري يا محمد يا روبي يا مصري بقولك المسجد فيه وما أنكروش أنكروا للنهار أنكروا للنهار ذهبوا. شوف هذا قياس مع الفرق الشديد ده القبر ذاته تبقى تدور عن نقوش. لا لو أنا هعمل مسجد النبي كمسجد أبو رخة مسجد النبي كمسجد أبو رخة مش هدخل. ليه؟ لأن ما في نص خاص، إنما النص الخاص ده باقي حتى القبر وهو موجود، فضلا بقى عن النقوش لأنه لا تشد الحال إلا إلى ثلاثة مساجد والأمة أجمعت أن هذا الفضل يبقى حتى مع وجود هذا. يبقى كيف بالنقوش بقى؟ لكن العلماء بينكروا النقوش. ها إيش كنت أنت محمود الله يكرمك عشان نخلص المسألة أنت. ها نعم ازاي ما انت ما تصلي عليه في المسجد تمام لا صل الجنازة عليه قبل ان يذهب الى المسجد قبل الذهاب المسجد. نعم هذا الطرطوش الله ينصفنا كده.
وروى أستاذ
هو الحقيقة أقول لكم على حاجة أنتم لا تخالفوني في هذه أبدا لو لم تكن هذه المسألة. يعني إزاي لو إحنا نتكلم في المسألة فيها منكر ونزول وبتاع ومنقعدش وكذا أنتم بتدفعوا معاي المسألة كلها غرابة إيه أيوة بس كده. لكن لو إحنا بقى نقلنا من المقبرة لأي منكر تاني أفراح ما يتم كذا اجتماع للتعزية كلكم معاي خلاص كلكم معاي. لكن هي لما جت ديت هتقولوا إيه صعب كذا.
قال وروى أستاذنا القاضي أبو الوليد في المنطقة أن ابن عمر رضي الله عنهما حضر جنازة فقال لا تسرعن بها وإلا رجعت. انظروا رحمكم الله لما ترك الإسراع وهو سنة هم ابن عمر بالانصراف ولم يرى أن قيراطين من الأجر بقي بترك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم.
الرد على أمير وفيما ساعده من النفير خلاص ده ايه بقى ده ترك سنة هو بقى. كويس احسنت يا اشرف كويس جهازك ده ياخد جايزة اليوم. اعد السؤال اعد هذا ثاني.
وروى استاذنا القاضي ابو الوليد في المنطقة ان ابن عمر رضي الله عنهما حضر جنازة فقال لا تسرعن بها وإلا رجعت. انظروا رحمكم الله لما ترك الإسراع وهو سنة هم ابن عمر بالانصراف ولم يرى أن قيراطين من الأجر بقي بترك سنة
يعني أي استدلال بفضيلة ردبة. طب خذوا كمان ما هو ده فتح لنا بقى باب كذلك أيضا الوليمة إن كان فيها منكر إيه اللي بيحصل نترك هذه ولا نذهب إلى ذلك خلاص ما لم يكن. إذن الفضائل تؤتى بالشروط وانتفاء الموانع. نعم نكتفي بهذا ولكم بعد سنة. بالنسبة للصلاة في مسألتان نبهنا إلى إحداهما في مسألة الصلاة لأنهما متكررتان. المسألة الأولى وهي مسألة رفع اليدين عند التكبيرات فهذه مسألة خلافية من في التكبيرات الثلاثة. أما في التكبيرة الأولى فالجميع متفق على الرفع في التكبيرة الأولى الجميع متفق على رفع اليدين عند التكبيرة الأولى. أما التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة قد اختلفوا فيها فمنهم من قال بعدم الرفع وقد لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع ومنهم من قال بل يرفع وهذا القول هو الراجح وهو مروي عن علي رضي الله عنه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بأسانيد صحيحة ومثلهما لا يفعلان ذلك إلا برفع إلى رسول أو برؤية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بين لكم بأن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ذكر حديثا عند الدارقطني وقال إسناده جيد مرفوعا فيكون قد ثبت مرفوعا من فعله صلى الله عليه وسلم. لكن لو لم يثبت مرفوعا فيكفي في ذلك فعل ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما في ذلك. أما المسألة الثانية فالسنة إذن يكون رفع اليدين في جميع التكبيرات ومثلها تكبيرات العيدين. وأما المسألة الثانية فهي مسألة التسليمة الواحدة والتسليمتان التسليمة الواحدة والتسليمتان. هل السنة تسليمتان أو تسليمة أيضا مسألة خلافية. فمن أهل العلم من قال يسلم تسليمتين لأنها صلاة والصلاة فيها تسليمتان وهذا يحتاج إلى دليل خاص لو أننا قلنا بالاكتفاء بتسليمة واحدة. والسنة أيضا هي تسليمة واحدة هذا الأقرب لورود ذلك عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليه. قال أحمد رحمه الله تعالى هذا وارد عن خمسة من أصحاب رسول الله وقد ذكر أيضا عن أكثر من خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نقل الاتفاق على مثل هذا كما ذكر ابن قدامة يقول يعني وهؤلاء لا مخالف لهم فكان إجماعا. فالسنة الاقتصار على تسليمة واحدة لكن لو أنه سلم تسليمتين نظرا لاعتياد الناس هذا أن هذا قد يحصل يعني به نوع مفسدة أو كذا إذا كان سيحصل لأننا لا نريد أن نعلل دائما بحصول مفسدة قد تكون ظنية في نفس الآخر ولهذا نقول يمكن لنا أن نعلم الناس السنة أولا نعلم الناس السنة. نقول مثلا عند شرح صلاة الجنازة نقول بأن السنة كذا وكذا هذا ورد عن جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ذكره أحمد أيضا أنه لا يعلم لهم مخالف أو كذا فنعلم الناس السنة ثم نسلم تسليم واحدة ولا نأتي نسلم تسليم واحدة من غير تعليم خصوصا وأن السائد المشهور عندنا هو تسليمتان. فإذا كان سيترتب على ذلك مفسدة محققة أو غلب الظن وفتنة يسلم تسليمتين لا إشكال في ذلك لكن على كل نعلم الناس الأقرب في هذا. فالمسألتان مسألتان قد اختلف أهل العلم فيهما لكن الأقرب هو رفع اليدين في جميع التكبيرات هذا ورد عن ابن عمر وابن عباس وروي مرفوعا كما ذكر الدارقطني رحمه الله وجود الحديث شيخ ابن باز رحمه الله وكذلك السنة في التسليم من الجنازة الاتصار على تسليمة واحدة هذه أقوى من المسألة الأولى لورود ذلك عن جماعة الصحابة رضوان الله عليهم ولا يعلم لهم مخالف. نعم قال ابن عبد البر جمهور أهل العلم من السلف والخلف جمهور أهل العلم من السلف والخلف على تسليمة واحدة، هذا ذكر في الاستذكار. وقال ابن قدامة ثبت عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا، لكن طبعا مسألة إجماع فيها توسع. وقال أحمد ليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم، قال أحمد ليس فيه خلاف إلا عن إبراهيم. فهذه نقولات تبين بقوة الاقتصار على تسليمة واحدة. أما نقل ابن عبد البر يقول جمهور أهل العلم السلف والخلف على تسليمة واحدة، وابن قدامة يقول ثبت عن ستة من أصحاب رسول الله وليس له مخالف فكان إجماعا، وأحمد يقول ليس بينهم اختلاف، يعني بين السلف. وأحمد رحمه الله تعالى من أعلم الناس بمذهب السلف رحمهم الله تعالى رحمة المسألة. نعم، لكن رفع سمى لا، أحمد أعلم منه، أحمد أعلم منه، لو ثبت بالسند الصحيح نعم، لكن أحمد أعلم منه. نعم، البعض سلك هذا المسلك والبعض سلك مسلك الجمع، لأنه ورد عن بعض الصحابة حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن المشهور والغالب والذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم أربع تكبيرات. نعم، هو هذا اختياره هو، يعني ترجيح من هذا الشذوذ، لكن غيره أن هذا جائز ولكن يفعل أحيانا. نعم، والبعض رأى هذا إذا كان في أهل علم وفاضل، إنما ورد أثار في هذا. نعم، كيفية تسليمة واحدة؟ تسليمة واحدة، لا يمين، يمين. نعم نعم، يوم الجمعة يبقى من الظهر وعصر، يبقى الجمعة والعصر، يوم الجمعة تقصد الجمعة والعصر. هذا عائد المسألة أصلا، هل يجمع بين الجمعة والعصر؟ نعم، بين الجمعة والعصر، سواء بقى بالمطر أو بالصفر أو بكذا. هذا أيضا المنقول عن السلف وعن أهل العلم، المنقول عن ذلك أنه لا يجمع بين الجمعة والعصر، إلا على قول من يقول بأن الجمعة بدل عن الظهر. وإذا جاء ولما ورد السنة بالجمع بين الظهر والعصر فما المانع أن يكون بين الجمعة والعصر، لكن الصحيح أنها صلاة مخصوصة تحتاج إلى دليل، مثل الفجر فلا تجمع الصبح مع الظهر ولا تجمع العشاء مع الصبح كما سبق وأن بيان. هذا الجمع بين الصلاتين فيما وردت به السنة، والسنة ورد بصلاة مخصوصة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ولم يرد بين العشاء والصبح ولا بين الصبح والظهر، فكذلك لم يرد بين الجمعة، لأن الجمعة ليست بدلا عن الظهر، الجمعة صلاة مستقلة وليست بدلا، إنما من فتت الجمعة صلى الظهر، ولا يعني هذا أنها بدل عنها، لا يعني هذا أنها بدل عنها، باختلاف الأحكام وغير ذلك من هذه الأمور. نعم، لا اعتبار للمشقة، لكن إذا جاء العصر قل صلوا في رحلكم. المشقة إذا نزل مطر شديد يمنع الناس من أتيان المسجد قل صلوا في رحلكم، هذه السنة. لكن كيف نجمع؟ ما نجمع نحتاج إلى دليل. طب المشقة الحمد لله، صلوا في بيوتكم، صلوا في رحلكم، صلوا في بيوتكم، خلاص أيسر من الجمع، هذا أيسر من الجمع. نعم، لا، قبل الحنابلة، قبل أحمد، قبل أحمد وقبل الشافعي وقبل أبي حنيفة، قبل الصحابة ما ورد عنهم هذا، الصحابة ما ورد هذا المقصود، ما ورد عن السلف، يعني صدر الأمة. نعم، عن الصحابة لم يرد عن الصحابة الجمع بين الظهر بين الجمعة وبين العصر، لم يرد هذا تقرير مسألة فيها في من العلم من قلب الجمع بين الظهر. من قلت لكم اللي بيرى أنها بدل، بيرى الجمع، لكنه خلاف ضعيف جدا، فلو ضعيف جدا. لكن الصحابة ما ورد عنهم هذا ولا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. نعم. من من بين 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 الجمعة بين الجمعة أين هذا؟ أين أنت أنهم جمعوا؟ بقول أين هذا؟ كل كتب أهل العلم أين هذا؟ لم يرد لم يرد لم يرد الجمع بين الجمعة والعصر. يبقى أين هذا؟ أين هذا؟ أين وقوعه؟ مش أين عدم وقوعه؟ أين عدم وقوعه؟ هذا لم ينقل أنه وقع. يبقى أين وقوعه؟ هو السؤال أين وقوعه؟ لهذا الجمع شوف أو أنت تقول بقى يجمع في الصفر على عينه وعلى الرأس بين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. طيب هتنتقل لمسألة أخرى لكن الشيخ الجمعة بدل عن الظهر. نقول بقى قف هنا أقف. من الذي قال لك بدل عن هذا؟ على القول هذا الذين اجتهدوا في الجمع رأوا هذا من قبل النظر لا من قبل الأثر، قالوا هذا بدل وهذا أضعف من بيت العنكبوت، ليس بدلا، هذه صلاة مستقلة تحتاج إلى دليل، مثل ما لم يرد تماما 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 تماما، مثل ما لم يرد جمع بين الفجر وبين الظهر، ولم يرد أن النبي قال لا تجمع بين الفجر والظهر، ولم يرد أن الصحابة قالوا لا تجمع بين الفجر والظهر، إنما لم يرد الجمع بين الفجر والظهر، ورد الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا هو الدليل، هو هو تماما. انقله إلى الجمعة تتضح لك المسألة. في إشكالية الأول، في إشكالية يا عبد اللطيف، في إشكالية في عدم الجمع بين الصبح والظهر، في إشكالية في هذا، في إجماع على ماذا؟ أين نص هذا الإجماع على عدم الجمع الجمع بين الظهر والعصر؟ ما دليله؟ دليله دليله أيوة أنا عارف أنه إجماع. ما دليله؟ لا أيوه هو إيه الدليل؟ أن هذا لم يرد عن النبي، ولا النبي ما قال هذا الكلام ولا الصحابة قال هذا الكلام، إنما أخذوه من فعله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ طيب الذين قالوا بالجمع بين الجمعة والعصر، ما هو الدليل العملي؟ نقفز إلى بدلية الظهر، ما في غير هذا، لم يرد إلا هذا أصلا، وهذا ما يصلح دليلا، لأن دليل ما يكون متنازعا فيه بين خصمين. يبقى احنا نفس الدليل اللي هو به أجمعة الأمة على أنه لا يجمع بين الصلوات غير المجموعة، ألا وهو عدم وجود ذلك من فعله، هو ده الإجماع على هذا، عدم وجود ده دليل الإجماع، عدم وجود ذلك من فعله، نفسه هو عدم وجود ذلك من فعله بين الجمعة والعصر، ولهذا لن يكون عندك إلا أن تقول هذا استثني اللي هو الجمعة نظرا لأن الجمعة بدلا عن الإيه؟ عن الظهر، وهذا ضعيف جدا، فالجمعة ليست بدلا، الجمعة ليست بدلا، وإنما الجمعة إيه؟ هو يعني لو مكان الجمعة ظهر يبقى في الإشكال في العصر؟ مع إيه؟ مع إيه يا محمود؟ أنت نفسك طول على الفاضي. الإشكال في العصر، العصر مع إيه؟ مع الظهر ولا مع الجمعة؟ مع إيه؟ قول لي يا ابني حبيبنا، الإشكال في العصر مع إيه؟ مع الجمعة، يبقى الإشكال في الجمعة. الجمعة إشكال في الجمعة. لو أنا صليت الظهر الإشكال في العصر؟
لا،
إنما الإشكال فين؟ جمع العصر مع الجمعة، بقى المانع هو عدم ورود الجمعة على العصر، لكن ورد الظهر مع العصر، يقول لك الإشكال مش في العصر، ده عايز بقى نبحث بحث تاني ثلاث ساعات تانيين إن الإشكال في كذا، إيه الإشكال في الجمع بين العصر مع الجمعة؟ يقول لك إحنا قدينا الجمعة، ده الإشكال في الجمعة، ما ده هو حد قالك بطلان الجمعة على حاجة؟ هو أنت هو الإشكالية بحث بطلان الجمعة على حاجة؟ كيف العصر بيؤخر؟ العصر بيقدم ولا العصر بيؤخر؟ اسمه جمع. ما معنى الجمع؟ الجمع بين الصلاتين في وقت ولا الجمع بين الصلاتين بعد التسليم؟ المراد ما هو؟ الجمع في الوقت ولا الجمع مباشرة؟ يعني انا دلوقتي هخطب لكم خطبة بعد صلاة الظهر اليوم في بيان السنة في المطر ومجمع يصح ولا ما يصح؟ يصح. يبقى كلمة جمع يعني في وقت إحداهما، هذا كده في وقت إحداهما. ولهذا القول اللي بيقول لابد من إرداف هذه الصلاة بتلك هذا ضعيف، ما هو بلازم، المهم أن تقع الصلاتان في الوقت. يبقى المعتبر الوقت. نعم، ما نريد أن نتفرع في مسائل أخرى، المهم خلونا على الأصل ألا وهو الذي يقول بالجمع بين العصر وبين الجمعة سواء بمطر أو بغير مطر. نقول هات الدليل على هذا الجمع الخاص، والاستدلال بالقياس على الظهر على اعتبار البدل هذا ضعيف وليس دليلا خاصا. نعم أكبر.
قال نعم. المصنف رحمه الله
ازاي مش فاهم، وانت تجمع ليه في وقت العصر؟ ده انت ده اراده تريده على من يقول بان الجمعه بدل عن الظهر، يعني ده اراده تريده على من يقول جمع يتوجه اليهم هذا، كيف تجمع انت الجمعه مع العصر في وقت العصر؟ احسنت. ها السفر الجمعه ليس على المسافر سفر، ليس عليه جمعه اصلا. نعم نعم. لا في المطر عليه جمعه، في المطر عليه جمعة، في الحضر مش في الحضر، خلاص هذا الجمعة تلزمه.
نعم عليه الجمعة والجماعة،
يعني
عليه الجمعة وعليه جماعة مع العصر.
يعني عليه الجمعة العصر مش فاهم.
في المطر وعند ال هم
شفت
شداد الأمر، الحضر هو يخاطب إلى حريصه.
صح.
أولئك يقولون أن أصدق عليكم جماعة.
انتوا ولادنا نفكركم تفهموا بسرعه. انت بتقول يا عماد، يعني انت الان تقول احنا هنقول له مع المشقه صلوا في رحالكم، تقولوا عليه الجماعه، ما هو من اعذار الجماعه يا امال ايه؟ ما سمعت عن ابدا عن قط صلوا في رحالكم وهم عليهم الجماعه؟ يبقى دي من اعذار الجماعه يا عماد، من اعذار ترك الجماعه. دي صعبه يا عماد، هذه صعبه. يغلق المسجد، يغلق المسجد، يفتح المسجد، وايه الاشكال في هذا؟ يعني يغلق المسجد يفتح المسجد، دي مساله هذه ما فيها اشكاليه، اغلق مسجد افتح مسجد، المهم صلي في المطر الظهر مع العصر بس وخلاص. تغلق تفتح دي مساله تروحنا فيها لاداره الاواف. نعم نعم.
اما الاعضاء فلا يصح ان تجمع الى صلاه الجمعه، لان الجمعه صلاه المنفرده مستقله في شروطها وهيئتها واركانها وتوابيع، والسنه انما وردت في الجمع بين الظهر والعصر، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع العصر الى الجمعه، فلا يصح صلاه الجمعه على الظهر.
نعم اعصاء الاخوه الكرام. على كل هي مساله كما قلنا هي مساله خلافيه مبناها على ايه؟ على من يرى ان على الاتي، من يرى ان الجمعة بدلا عن الظهر يرى نفس الأحكام، ومن يرى صلاة منفصلة يرى أنها لا تجمع وتحتاج إلى دليل خاص، وهذا الأقرب. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وأما صلاة العصر في جميع الأعذار فلا يصح أن تجمع إلى صلاة الجمعة، لأن الجمعة صلاة منفردة مستقلة في شروطها وهيئاتها وأركانها وثوابها، والسنة إنما وردت في الجمع بين الظهر والعصر، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع العصر إلى الجمعة.
هي هذه ظاهرة جدا، يعني هذه مسألة ظاهرة ما فيها لبس، هذه ظاهرة جدا. نعم. فلا ظاهرة ظهور الصبح مع الظهر والعشاء مع الصبح، نفس المسلك واحد، ما يحتاج لولا من قال بأنها بدل عن الظهر. نعم.
فلا يصح أن تقاس الجمعة على الظهر، ولكن لو صلى المسافر ظهرا يوم الجمعة ولم يصلي الجمعة مع المقيمين فلا حرج أن يجمع إليه العصر.
ما فيش إشكال، لأنه هيبقى هيكون هنا جمع بين العصر وبين الظهر، ما في إشكال. نعم نعم نعم.
لأن المسافر لا جمعة عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في حجة الوداع يوم الجمعة يوم عرفة بأذان واحد وإقامتين، ولم يصلي جمعة.
نعم لم يصلي جمعة.
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في
في يوم المطر ما في إشكال. يعني لو كان سيحصل مطر، لو حصل مطر قبل صلاة الجمعة، مطر بقوة يحول بين الناس وبين صلاة المسجد، وقال صلوا في رحالكم لأثر ابن عباس، هذا أي صلاة سواء كان وحتى ولو جمعة، جمعة لا فرق بين الجمعة وبين العصر، فليس من أجل المشقة نجمع بين العصر مع الجمعة مع عدم الجواز، لكن المشقة إذا حصلت ومنعت الناس من كان المساجد يقال صلوا في رحالكم. نعم.